الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، المجموعة 14. نعم.
بسم الله والحمد.
أسباب كون الغثائية في هذه الأمة، ذكر السبب الأول وهو عدم بعد كثير من المسلمين عن العمل بالدين. السبب الثاني الجهل بأحكام الدين. السبب الثالث التفرق. السبب الرابع التحاكم إلى غير ما أنزل الله. الخامس، نعم،
قال: السبب الخامس عدم العنايه بمناهج التعليم وبالاخص علوم الكتاب والسنه، وذلك في كثير من دول العالم الاسلامي، وعدم الفهم الصحيح لمنهج السلف الصالح الذي كانوا عليه في العقيده والعباده والمعاملات والسلوك ومنهج الجهاد والدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما هو مطبق ولله الحمد في المملكه العربيه السعوديه في سياستها التعليميه ومنهجها المتميز عن غيرها من سائر البلدان. ومن أراد برهانا على ذلك فلينظر في مناهج الجامعات والثانويات وغيرها من المراحل للذكور والإناث. ونسأل الله المزيد من فضله. هذه خمسة أسباب أساسية جوهرية، وما عداها داخل تحتها ومندرج في عمومها.
يعني الخامس عدم العناية بمناهج التعليم. معلوم أن مناهج التعليم تؤسس النشأ، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا نشأ الصغير على الحق وعلى الاتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سلف الأمة تعمق ذلك في نفسه. يعني انظروا إخواني، نعمة والله يا إخواني، نعمة نعمة أبنائنا الصغار الآن. تجد هذا يحفظ أصول السنة، وهذا يحفظ الحائية لأبي داود. بالله عليكم تسمعتوها يا إخواني؟ هذا هذه متون سمعت من قبل يا اخوان، سمعت ونحن صغار يا اخواني. هل ونحن صغار كنا نعرف الحائية والرائية والدالية والنونية اي نعم، ولا كبار ولا دعاة كبار ما لم يكونوا على طريقة السلف يسمعون عنها ولا يعرفون عنها شيئا، ولو سمعوا عن بعضها فسماع ليس عن علم وعمق، ولو علم ليس عن عمل. فلهذا العناية بتعليم النشأ هذا من أيسر الطرق لنشر الخير. صنفان يا أخوان لا يلتفت إليهما مع أنهما عصب في الأمة: المرأة والصبي. المرأة والصبي. المرأة هناك تقصير في توجيهها لا شك، المرأة هناك تقصير في تعليمها. أنت كأخ قد تخرج تحضر دروس وكذا، أما المرأة تستمع إلى من وتتابع من؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخواني علينا دور كبير جدا، كل أخ ما ينبغي أن يفوت ليلة حتى يعلم أسرته أمرا، خصوصا السنة، خصوصا السنة، ثم أصول الأحكام من أركان الإسلام وكذا، والحلال والحرام، ثم أصول التربية. هذه أمور لابد أن تكون في بيوت يا إخواني. ولهذا نقول دائما ساعتان لو أن بيوتنا لم تخلو منهما لحصل خير كبير. وأقصد بالساعتين الوقت، وقد يصل الساعة إلى ربع ساعة. المهم الوقت تقطعه، ساعة تعبد وساعة تعلم، ساعة تعبد وساعة تعلم. اجمع أهل بيتك بالليل قبل أن تنام، بلاش أنا أقول لك تتجافى جموع المضاجع مثلا كما قال تعالى، قد تقول يصعب هذا وكذا وحاولت كثيرا. قبل أن تنام، طيب قبل أن تنام، قبل أن تنام مر زوجتك تتوضأ وتقوم تصلي ما تيسر له، لو أنا تصلي ركعتين وتوتر، ولدك خليه يصلي ركعتين ويوتر وينام، لكن ساعة تعبد تكون يتعود الولد على هذا. اثنان، ساعة تعلم، خلي التعلم هذا خمس دقائق. شوف مثل ما أنا نقوم بعمل موعظة في المسجد خمس دقائق بعد الفجر أو بعد العصر أو بعد كذا، خلي خمس دقائق في بيتك. لماذا يا إخواني ننشط في المساجد ولا ننشط في البيوت يا إخوان؟ لماذا؟ مع أنك مخاطب أول ما تخاطب به الأهل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بعد نفسك يعني وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اليوم نتعلم فائدة في توحيد الربوبية، بعد ذلك فائدة في توحيد الألوهية، فائدة في توحيد الأسماء والصفات. إيه معنى التوحيد؟ إيه معنى السنة؟ إيه معنى البدعة؟ إيه معنى الإسلام؟ إيه معنى الإيمان؟ حق الصحابة، الإيمان باليوم الآخر من أول عذاب القبر ليلة، ثم بعد ذلك الميزان، الحوض، الحساب كذا، ثم بعد ذلك الصراط، ثم الجنة والنار. معلومة خمس دقائق فقط، خمس دقائق، والليلة التي بعدها تسأل في الليلة التي قبلها، حتى إذا كان يوم الجمعة يبقى مراجعة أسبوعية لما تم دراسته. ثالثا أصول الأخلاق والتربية الإيمانية، ومن ذلك عمل حصالة تكون في البيت، حصالة يضع فيها جنيها ولو جنيه، بس يتعود على أن يكون سخيا ينفق لله عز وجل. عمل صبورة في البيت، صبورة توجيهية، صبورة مرة آية ببعض معاني الكلمات، مرة حديث بعض معاني الكلمات، مرة قول للسلف. دي أمور خلاها في البيت يا أخوان، خلاها في البيت، والله ما تكلفنا شيء. صبورة في البيت، صندوق في البيت، ساعة تعبد، ساعة تعلم. لكن لابد أن تكون أنت قدوة، لابد أن تكون قدوة، فإن النشأة وهؤلاء الأولاد عيونهم معقودة عليك، فالخير عندهم ما تفعله والشر عندهم ما تجتنبه، فأنت مراقب. تظن أنك غير مراقب؟ أنت مراقب، أنت مراقب، فعيون الأولاد معقودة عليك. هذه أمور لا تكلفنا شيئا، لكن للأسف الشديد صعبة، صعبة جدا، صعبة أن تستمر عليها، لأن الشيطان يحول بينك وبين هذا. يعني على مدار شهر تكون علمت ولدك كم، وعلم ولدك ما لو مت ينظر، ينظر أو لا تجد من يعلم ولدك هذا. يعني العناية بتعليم القرآن شيء طيب، لكن العناية بتعليم الإيمان والسنة مقدم. ليه؟ تعليم القرآن كحفظ القرآن من يحفظه أكثر من أن يحصل، لكن من يعلم السنة؟ من ينبه أولادك هذه التنبيهات في المنهج والطريق والسنة والاتباع، حتى إذا مت وسألك الله عز وجل عن ولدك كنت قد أعددت جوابا عليه. فمناهج التعليم مهمة، التعليم مهمة. شوف يا أخواني، أمراني مهمني، التعليم وإعلام، ده أقرب حاجة، ده المباشر للأمة، مباشر. إعلام الشاشة دي، شاشة دي مش سهلة، الشاشة في البيت دي مش سهلة، وبقت الشاشة في يدك الآن، يعني بقت الشاشة الآن في يدك. الإعلام هذا مو سهل، الإعلام والتعليم ده مباشر، مباشر مع النشأة، ولهذا تتغير المفاهيم عن طريق الإعلام. أخطر سلاح في أي دولة سلاح الإعلام والتعليم، أخطر سلاح. شوف يا إخواني، الناس اللي ما يصاب في عقولهم وأذهانهم تقدم هذا. شوف لو قام مثل ما يقول مجرمون هؤلاء يجعلون المعروف منكرا والناس تقتنع. يا إخوان الاستقامة إرهاب، الاستقامة تطرف. تخيل لما الأولاد الصغار إذا رأوك قالوا يا إرهابي، إرهابي، إرهابي. تخيل لما البنت الصغيرة تعتقد أن الحجاب تخلف، هذه من أين تأتي؟ الإعلام والتعليم أمران مهمان جدا جدا جدا، فلهذا صلاحهما مهم. ولهذا نقول كما يقال المتحدث الرسمي، المتحدث الرسمي عن أي دولة من الدول من أهم المناصب. المتحدث الرسمي تحدث عن دولته، تحدث عن إظهار الخير، تحدث عن ماذا؟ يتحدث عن التبرير المعقول المنقول، نعم، لما قد يحدث من الناس، سواء وقع كذا في أسعار ولا وقع كذا. لو قام المتحدثون الرسميون بهذا الأمر سوف يكون فيه خير عظيم، نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لهذا الأمر. نجد أن المتحدث الرسمي ده الذي يتحدث مع الناس ويبين ويبرر ويوضح وكذا، هذا لا شك أنه له دور عظيم، وهذا كله تبع دور الإعلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المخرج من الغثائية المذكورة وأسبابها وما ينتج عنها من أضرار، فسأحيل القارئ المحب للحق على ما ثبت عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم: ومن أحيل على مليء فليحتل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن، أجار الله تابع القرآن أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة.
في تفسير قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال أيضا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم.
وقال علي: ذو السبطين حبيب الله وحبيب رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا إنها ستكون فتنة. فقيل له: ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة الألسنة ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقبل هذا وهذا قول المولى الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقوله جل ذكره: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث: حقا لقد بينت هذه النصوص الوجيزة الجامعة المخرج المحقق من كل خطأ وفتنة،
المحقق من كل، نعم،
وأنارت الطريق السوي لمن يريدها وينشدها رغبة فيما عند الله من الرضا والجنة، ورهبت مما لديه من عقوبة السخط والنار، ولا يهلك على الله إلا هالك. وأما الدور الذي يجب أن يطلع به ولاة أمر المسلمين،
يعني يعود هذا إذن إلى الكتاب والسنة بفهم السلف، هو ده الخير يا أخوان، هو الخير. كيف يقوى المسلمون ولا يكون في غثائية ويعالج ما بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هو ثلاث كلمات احنا قلناها: توحيد المعبود، توحيد المتبوع، توحيد الطريق. لو ينشأ الصغير على هذا ويهرم الكبير على هذا، ها، لو أن هذا تعليم المرأة وهذا تعليم الرجل والأمة كلها، فلاح، مهندس، طبيب، كل الأسائق، هذه مسلمات أوليات. واحد معبودك فلا شرك ولا طرق صوفية ولا واحد متبوعك فلا بدعة ولا جماعات ولا كذا، واحد طريقك فلا يتبع إلا في الفهم إلا السلف الصالح، يكون معك ديوانك في جيبك، معك أصول السنة، معك كتاب التوحيد مع بواب، معك ثلاثة الأصول، معك، بالله عليكم يا إخواني ماذا ننتظر من أمة هكذا؟ والله العظيم سنرى أمة عظيمة، أمة قوية يا إخواني. نحن لا نحتاج أناسا يجندون في جيوش على مدار سنة وكذا، نحن نحتاج لأناس يجندون في دينهم ما بقيت فيه معين تطرف وقلب ينبض، واعبد ربك حتى تأتيك اليقين، ومن ذلك الحفاظ على وطني. أنا أحافظ على وطني ليس ثلاث سنوات وليس سنة، أنا لست موظفا في وطني ولا موظفا في دولتي، متى ما خرجت عن المعاش ولو كنت من أعلى المناصب أنسى قضيتي، لا، أنا موظف في ديني بوظيفة العبودية التي منها ماذا؟ التي منها وطني. ولو عندي 90 سنة ودعيت إلى الجهاد في سبيل الله كما مر معنا في ترجمة أبي سفيان رحمه الله رضي الله عنه. ترجمة أبي سفيان رضي الله عنه قلنا يا إخواني كم كان عمره في غزوة اليرموك؟ كم كان عمره؟ يقارب 80 سنة يا إخوان عمر أبي سفيان رضي الله عنه. هذا عطاء لا يعرف حدا ولا يعرف سنا. فإذا نشأنا الأمة على هذا، نشأنا الأمة حرصت على ما ينفعها. أنا مش محتاج الدولة تنفق ملايين مملية إن لم تكن مليارات الجنيهات من أجل مخدرات، لأن حرام عندي بس كلمة حرام خلاص. لا مستشفى، المستشفيات يا إخواني بتعالج، في بعض الناس يذهب يعالج، كم في المئة يا إخواني يعالج والباقي بينتكس؟ كم يا إخواني؟ خلاص الحمد لله أنا كفيت دولتي. ماذا كفيت دولتي؟ مقاومة وعلاج المخدرات، علاج الإدمان. أنا كفيت دولتي يا إخواني ماذا؟ كفيت دولتي ملاحقة المجرمين من سراق من كذا من كذا من كذا إلى آخره. أنا كفيت دولتي أخواني نفسي، فلم أقتل منهم جنديا ولم أقتل منهم كذا، بل أبني، أنا أبني وأدعو له أن الله عز وجل جعله سببا. فأمنت في مالي وأمنت في عرضي وأمنت في كذا وكذا وكذا. إذن لو أن الناس مثلي ومثلك، الدولة تنفق إيه أخواني علينا؟ أخواني دولة تنفق إيه؟ ها دولة إن ارتفع الجنيه، إن ارتفع رغيف الخبز صار من 5 قروش إلى 25 قرشا، نقول الحمد لله دولتنا جزاها الله خيرا. الرغيف يكلفك 1.25، تعطينا 0.25 جنيه؟ نحن لا ننظر إلى ما ارتفع، ننظر إلى ما انخفض وخفض، ننظر لأننا قنوعون. ولو أنه صار 5 جنيه وحق أن يكون 1.25 جنيه، خلاص الحمد لله قدر ما شاء فعل. هذا أمور ابتلاء ابتلينا به جميعا، وهكذا يعني على كل جنب، على كل حال. فأنا عندي هذا الفقه، لو أننا تربينا من الصغر على هذا، ولو ناشئ الفتيان فينا على هذا، وتربى الجيل على هذا، وتوجهت كل أفراد المجتمع إلى إخراج هذا الجيل، سوف يكون ماذا؟ الخير العظيم والوفير يا أخواني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الدور الذي يجب أن يطلع به ولاة أمر المسلمين من علماء وأمراء، فإنه يتجلى في العمل الذي يرضي ربهم عنهم ويصلح الله به شؤون رعاياهم في دنياهم وبرزخهم وآخرة وأخراهم. ألا وإن من الواجب العظيم والسهل الميسر على رؤساء الأمة الإسلامية وملوكها وأمرائها وأعيان علمائها وأئمة الفتوى فيها أن يحذو حذو علماء المملكة العربية السعودية وحكامها حفظهم الله جميعا بدينه وحفظ دينه بهم، فيعقدوا مؤتمرا إثر مؤتمر لبحث قضية واحدة بالدرجة الأولى هي أس سعادتهم وسبيل نجاتهم وأمنهم ورغد عيشهم. هذه القضية هي وجوب تحكيم الإسلام بمعناه الحق ومفهومه الصحيح في القليل والكثير والدقيق والجليل من قضايا الأمة الإسلامية، سواء فيما يتعلق بأمر معادهم أو أمر معاشهم، مع الاعتزاز بذلك والاغتباط به والرضا والتسليم، وإعلان البراءة باطنا وظاهرا من الحكم بأي قانون وضعي في أي قضية من قضايا المسلمين أو أي مصلحة من مصالح الدين والدنيا والآخرة يخالف شرع الله الرحيم الحكيم، يخالف شريعة الله الرحيمة الحكيمة العادلة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ولا شك إنه لنصر مؤزر لما فيه من إخضاع النفس لأحكام خالقها من نطفة من ماء مهين والمنعم عليها بنعم الدنيا والدين. وكما يجب عليهم أن يرفضوا حالا ومستقبلا التحاكم إلى
فيه عزة إخواني، ولا يأنف الإنسان إذا كان يطبق شرع الله، بخلاف مثلا أن الإنسان يطبق قانون وضعه رجل أو وضعه كذا قد يشعر بالأنف ويشعر بالذل، لكن حينما تذل لله تعز به، فمن ذل لله عز به. نعم.
قال: كما يجب عليهم أن يرفضوا حالا ومستقبلا التحاكم إلى غير شرع الله المجيد الذي أوحاه الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وحجة قائمة على المعرضين، وأن يكتبوا وثائق تاريخية بذلك لتكون لهم معذرة إلى ربهم، وسنة حسنة يعمل بها ويدعو إليها من يأتي بعدهم، فيكون لهم الأجر الوفير والنجاة من غضب الله وسوء المنقلب والمصير الذي سينقلب إليه من بدل نعمة الله كفرا وأحل قومه دار البوار. هذا فيما يتعلق بواجبهم حيال أنفسهم ورعاياهم على سبيل العموم. وأما بالنسبة لما يتعلق بواجبهم حيال الفكر الغثائي والتصور الخاطئ والفهم السقيم من كتاب باسم العلم والدين ووعاظ ومفتين ومرشدين، فإنه يتعين على ولاة أمر المسلمين من علماء وحكام في كل بلد إسلامي أن يهيئوا رقابة ذات مستوى علمي رفيع ومعتقد سلفي صحيح وذات إخلاص لله ونصح لعباد الله وحكمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله، للنظر في كل كتاب يؤلف ونشرات تكتب وتوزع بأي وسيلة من وسائل النشر والتوزيع، فما كان من نافع للأمة أعانت على نشره، وما كان من ضار
ومن أعظم الخطر على الأمة أن يتصدر مفكرون وأن يتصدر قادة مؤثرون ومن يزعم أنه مصلحون ويكون على فكر سقيم، فكر معادل للدين، فكر لا يريد أن تقول قال الله قال الرسول، ذكر البخاري ذكر مسلم ذكر ابن جرير جاء في تفسيره، فإن هؤلاء يا أخواني أكثرهم يحقدون على مجرد أن تقول قال الله قال الرسول، يعتبرون أن هذا ليس له محل، ليس له محل، ما تكلمني قال الله قال الرسول ولا تكلمني بأحكام شرعية ولا آخره، إنما نحن نريد أن نحاكي العالم ونتقدم كما تقدم العالم. وهل تقدمتم؟ سؤال، تركتم هذا التحكم إلى الشريعة يا من تزعمون قادة فكر وقادة إصلاح وقادة السؤال، تقدمتم لكم بمعاصي يا أخواني، لا للدنيا حصلوا ولا على الإيمان ثبتوا واستقاموا. يعني هؤلاء في ماذا يا أخواني؟ انظر ماذا صنعوا في الوقت الذي ترى هؤلاء اليهود وغيرهم والروافض يعتزون بدينهم ومبادئهم أعظم الاعتزاز. شوف خامنئي من عدة أيام يتكلم ويقول بأن مسألة الإمامة أعظم من الرسالة والنبوة، أعظم من النبوة، الإمامة عندنا أعظم من النبوة، فإذا يتحركون بدين، وموقف الحوثيين هناك في اليمن بدين، وموقف إيران بدين يا أخواني، وموقف يهود بدين. تعرفوا أن في ثورات دلوقتي في اليهود، ثورات في دولة الاحتلال، ليه؟ لأن صدر قرار قريب الأيام هذه بتجنيد طائفة عندهم من اليهود، طائفة دينية، وطبعا ده كان ممنوع في القانون اليهودي، هذا ممنوع، وقامت عشرات الألوف مظاهرات الآن أو مئات، لأنه هذا بيعطلهم عن مدارسة ودراسة الدين الذي اعتدوا عليه. أنت الآن بتغير كيان البلد، كيان الدولة، هذا شيء. أيضا من عدة أيام كونوا جيشا، يريدون القيام بهذا، جيش قوامه حوالي 40,000 يسمى بجيش داود. جيش داود بقى جيش مين؟ جيش بقى متطوعين، يعني اللي طلعوا على الخدمة وكذا واللي، فكل هؤلاء يبذلون جهودا للتجنيد من أجل مبادئهم ومن أجل دولتهم. 40,000 ها، اللي هيقودهم مين ومسؤول عنهم مين؟ اللي هو تقريبا متقاعد أو شيء من هذا، الذين صاروا هؤلاء ويأتون فيجندون أنفسهم تحت جيش أو كتيبة أو لواء يسمى بداود. داود، ولماذا الاسم هذا؟ هذا اسم ديني، هذا اسم يرجع دين، فإذا يتحركون بدين. حتى الصغار يحملون الأسلحة يا إخوان، وشوف هناك المستوطنين في الضفة الغربية كل واحد سلح، هذا ابن غفير، هذا ولا اسمه هذا الرجل، هذا الحاقد، هذا الرجل يا إخواني لسه بالأمس بيطالب بقرار. ايه القرار؟ بدل ما نأكل الأسرى الفلسطينيين نقتلهم، هي رصاصة واحدة. أدق غير هذا بتاع وزير شؤون الأمن القومي، هذا الرجل حاقد متطرف جدا، يعني رقم واحد هو وزير تقريبا المالية ولا ما أدري. ها يا اخواني بالأمس بيطالب بماذا؟ بماذا؟ بدل من أن ننفق على الأسرى الفلسطينيين في السجون ونؤكلهم ونشربهم وكذا، هي رصاصة واحدة بس خلاص، كل واحد رصاصة ونخلص تنتهي المسائل رصاصة. فهذه الألاف المؤلفة الموجودة في السجون هنجيب سجون منين؟ ضاقت السجون يا أخوان، ضاقت السجون، نجيب سجون منين؟ وبدل ما نأكل ونشرب خلاص نقتل. في حد يراجعنا الحاجة؟ فيش حد يراجع. نتنياهو سياسته يضرب وهو المظلوم. طيب لو يضرب قول أنا إذا كان الأمر ما في أي تبرير، هو عارف إن ما لا تبرير، والله هذه غلطة، لا 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 إحنا نأسف، وبصدد التحقيق في هذه الحادثة، ما فيش ولا تحقيق طلع في أي حديث. المهم إن وقتها إيه؟ يقتل جنود الإغاثة، يقتل حتى من الغرب من يقتل. المهم لا 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 دي غلطة، دي لا دي غلطة لازم نحقق فيها ونخرج بنتيجة التحقيق، لا لازم نحقق. يبقى هذه لا بيحقق. طب والتانية لا بيبحث، كان هنا واحد حماسي وبنبحث عليه ويدك مستشفيات ويدك كذا، كان بيعملوا هذا، هذا معروف. فهؤلاء هكذا. نعم الله المستعان.
قال
توجه ديني متطرف. اه هي فعلا هو الحرب هذه. اي نعم طبعا طبعا، وأكثر من هذا، أكثر من هم يعلمون جيدا أن قوة أي أمة في قوة تراثها وقوة مرجعيتها، وضعف أي أمة أنك تضرب أصولها وثوابتها، ومن ذلك أن تفصل بينها وبين تاريخها. هو الآن يا إخواني المسلم صار بيذكر زمان زمان يا إخواني، زمان الأندلس وزمان فتحات إلى الصين وزمان بيذكر بخاري ومسلم وبيذكر هذا، فطبعا ده أقوى، لأنه إذا استطاع أن يفصل الأمة عن التاريخ، أن يفصل الأمة عن المصدر الأساسي، أن يفصل الأمة عن القرون الثلاثة المفضلة، إذا استطاعوا هذا تمكنوا من مرادهم. ومن أعظم من يساعد هؤلاء على مرادهم هذا الفكر العافن الذي يتسمى باسم السلفية وليس كذلك. هذا مكنهم يا أخواني من أن ينتقدوا أساس المنهج. يعني النهاردة هم بينتقدوا السلفية في صورة مين؟ في صورة دول يا أخوان، في صورة حسان، في صورة ياسر برامي، في صورة كذا، أدى السلفيون، أدى السلفي بيضربوها يا أخواني بسبب هؤلاء، قاتلهم الله أن يؤفكوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فما كان نافعا للأمة أعانت على نشره، وما كان من ضار أوقفته ووجهت ذويه براءة للذمة ونصحا للأمة وحراسة للعقيدة وصيانة للحق وقمعا للباطل. ومن ثم فإنه سيحل العلم النافع والحق الناصع والفكر السليم والتصور المستقيم محل الغثاء والغثائية والتصور الخاطئ السقيم. وأخيرا أيها القارئ الكريم، فلا تحسبن أن الأرض قد أقفرت من علماء ربانيين ومخلصين ومفكرين ناصحين على منهج السلف الكرام الصالحين، كلا، فكم على ظهرها من عالم نحرير وناصح مخلص بصير يقضي جل ساعات ليله ونهاره مفكرا في حال هذا العالم الإسلامي الكبير، وما أصيب به الكثير والكثير منهم من انحراف عن سنن الحق وضرب الهدى، ثم إنه لا يعتصر فؤاده أسا وهما وكمدا غير يؤوس من رحمة الله بعباده ولا قنوط من هدايته لهم، إذا عملت الأسباب الشرعية إذا عملت الأسباب الشرعية حيالهم، وإذا كانت كلمة الحق يجب أن تقال فلا تكتم، والتهنئة السارة ينبغي أن تزف إلى أمة الإسلام وتعمم، فإنني أنتهزها فرصة غالية من خلال هذا المسطور والمنشور، فأهنئ العالم الإسلامي كله بوجود عدد كبير من العلماء الربانيين أتباع السلف الصالحين في العقيدة والشريعة، وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء ومن في مستواهم وعلى منهجهم في المملكة العربية السعودية، الذين نفع الله بعلومهم من شاء من بريته في داخل بلاد الإسلام وخارجها، وأثمرت جهودهم أمنا وإيمانا وبرا وصلاحا وإحسانا. ومن أراد مني برهانا على ما أمليت وحجة منيرة على ما ادعيت فليقرأ فتاواهم ومؤلفاتهم في علوم العقيدة والشريعة، وليسمع برامجهم الإذاعية الحية وما تحمله من توجيه حسن سليم وعلم نافع يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأخص بالذكر برنامج النور، نور على الدرب، الذي يذاع في اليوم مرتين، مرة من إذاعة نداء الإسلام ومرة من إذاعة القرآن الكريم من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الأم، وإنه ليعتبر نورا بحق لكل من أراد الاستضاءة به من مشارق الأرض ومغاربها.
فتاوى العلماء الكبار، هذا برنامج فتاوى كان يدف الساعة 9 تقريبا أو 9:30، يجيب فيه العلماء كل يوم عالم يجيب من العلماء الكبار. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان له يومان، يوم الجمعة ويوم الأحد، والسبت الشيخ الغديان، والاثنين الشيخ العثيمين، والثلاثاء الشيخ الفوزان تقريبا، والأربعاء الشيخ الحيدان، الخميس الشيخ الغصون. هؤلاء العلماء الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الغديان والشيخ الحيدان والشيخ الغصون، وقد فرغت فتواهم رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، وإذا هي مجلدات، لأن هذا برنامج من زمان يناقش قضايا الناس وأسئلة الناس. الشيخ الألباني، شوف الشيخ ابن باز أكثر من 30 مجلدا الآن، فتاوى نور على الضرب يمكن بلغت أكثر من 30 مجلدا. نعم، الشيخ ابن غصون رحمه الله له أيضا مجموع عظيم كبير في جمع فتاواه وكلماته. نعم،
قال: فعلماء السلف عقيدة وشريعة ومنهجا.
خير يا اخواني، خير في الأمة ما ارتبطت بعلمائها، ما انتشر العلم، هذا خير في الأمة يا اخواني. هذه الدروس يا اخواني مهمة، دروس واجتماع على كتب السلف، والحمد لله، هذه الحمد لله تثمر الخير، خصوصا أن كل هؤلاء مفاليس، بس تحتاج إلى صبر. كلها تعرف الشباب اللي ما يحضر الآن وكذا، بس شوية، هذا اليوم يجي لك واحد، الشهر الجاي يجيك واحد جديد، بعد السنة الجاي يجيك واحد، وهكذا يا أخوان. المهم أنت، المهم أنت ثباتك على المنهج واستمرارك على الدعوة إلى الله على بصيرة وخط ثابت. وكتاب سنة فهم السلف الأمة، يعني فهم السلف الأمة يعني كتب السلف، كتب السلف بشروحات العلماء، والإنسان لا يخرج عنها ويصبر على الدعوة إلى الله عز وجل على ذلك. شوف الآن ما شاء الله تبارك الله، الخير يا أخواني والحمد لله بينتشر شيئا فشيئا، أليس كذلك يا أخواني؟ يعني الحمد لله، هذا من فيوم وهذا من بيلا وهذا من كفشي وهذا من كذا وهذا من، يعني الحمد لله الخير، من كان يتصور هذا؟ المهم أن يكون المنهج منهجا صحيحا، وأن يكون المنهج ذا أصول ليست مرتبطة بالشيخ. أيما دعوة ارتبطت بشيخ مهما كانت قويا ماتت بموت، لكن الدعوة حينما ترتبط بالسلف الصالح تبقى، إنما ترتبط بشيخ، الشيخ قال، الشيخ فعل، الشيخ كذا، الشيخ أفتى، الشيخ يرى، الشيخ كذا، هذه أي دعوة تموت مع شيخ. دعوة البنا يا إخواني ماذا في، ما دعوة ولا دعوة سيد قطب هذه، ها؟ ما في دعوة، ما في دعوة، دعوة عمر عبد الرحمن الجهاد الإفسادي، دعوة أسامة بن لادن، دعوة البغدادي، كل هذه دعوة باطلة يا إخواني. لكن تعالى لدعوة الإمام أحمد، دعوة الإمام مالك، دعوة الإمام الشافعي، دعوة ابن القيم، دعوة هؤلاء الأئمة باقي ولا لا يا إخوان؟ ها؟ هذه شوف مصنفات الإمام محمد المجدد باقي ولا لا يا إخواني؟ يبقى هذا مثال حي معروف، العالم يموت ولا تعرف له كتب فتفرق كتبه تصبح عشرات المجلدات بعد موته. يعني يتحول العالم من مدرس إلى مصنف بعد موته، تخرج يا إخواني عشرات الكتب له. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الدعوة لا ترتبط بأحد تموت، ارتبطت بحزب مات الحزب، ارتبطت بشخص ماتت بموت الشخص. لكن حينما ترتبط الدعوة بأصولها الصحيحة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يموت الشيخ يا إخواني لكن أصول السنة تموت، يموت الشيخ يا إخواني لكن صحيح البخاري يموت، يموت الشيخ لكن تفسير ابن جرير يموت. هو هذا المفترض أن يكون، ولهذا الدعوة التي توضع على هذا ستدرك كلها كل حين بإذن ربه. هذه الدعوة التي توضع على هذا المنهج، شوف لم يكن الإعلام ولا كذا أيام الشيخ حامد فقي والشيخ خليل حراس والشيخ عبد الرزاق عفيف والشيخ الوكيل، ما كان أحد يعرفهم يعني، لا هم مشاهير ولا هم مثلا أصحاب، لكن تعرف الأم حسن البنا وسيد قطب وهؤلاء الناس يعني بعموم العوام العوام، لكن علم هؤلاء بقى الحمد لله. ما كتب واحد من هؤلاء ورقة فماتت، وجدت الحمد لله ومطبوعة الآن فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب فين خطف كشك؟ كان كشك كان يقول يا اخواني اللقاء مش عارف كذا بعد المئة السابعة ولا بعد، فين الكلام ده يا اخواني؟ فين يا اخواني؟ فين راح الكلام هذا؟ فين كتب حسن البنا؟ الاخوان لا يلتفتون الى كتب، فين كتب حسن البنا؟ فين كتب سيد قطب المحطوط عليها الليل والنهار؟ ما لها اثر، اثر في اتباعها الذين ينتمون الى عصبية، لكن في الامة، الأمة في حد بيروح يشتري ظلال القرآن؟ مش إخواني في ظلال القرآن اللي يسقط؟ في واحد بيروح يجيب الأصول 20 للبنى وليس إخوانيا؟ في واحد بيروح يجيب إخوان؟ لكن كم واحد بيشتري البخاري ومسلم وابن جرير وابن كثير وكتب التراث هذه كتب الأئمة؟ يبقى إذا أبشروا يا إخواني، أبشروا الدعوة إذا وضعت على أصول ثابتة. شوف الآن أيضا، الآن بعد الصلوات وكذا، شوف المشايخ اللي كان المساجد بتمتلئ وكذا، فين دعوة حسان الآن؟ فين دعوة حويني؟ عمل ايه حويني بكفر الشيخ؟ عمل ايه؟ عمل ايه حويني؟ عمل ايه حسان؟ عمل ايه يعقوب يا اخوان؟ عمل ايه يعقوب؟ عمل ايه؟ ما صنعوا شيء يا اخوان؟ ربه ايه؟ ربه ماذا؟ لكن الدعوة حين تبنى على اصول كل لحظة تنتج ثمارها، ده يحفظ متن كذا، وده يحفظ منظومة كذا، وده يحفظ كذا، وده يعرف سنة توجهه في حياته، وده يعرف بدعة، وده يعرف كذا إماما يترجم له، يبقى إذا مات الشيخ هل هذا العلم يمكن أن يموت؟ أبدا، لأن هذا العلم ما وجد ليموت، إنما وجد ليبقى، لأن الله حفظه، إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظه. البخاري موجود، تشرحه أنت أو يشرحه غيرك؟ ابن جرير موجود، تشرحه أنت أو يشرحه غيرك؟ يبقى ارتبط بقطار ماشي ماضي، ما تتعب نفسك لتبني شيئا وتركب شيئا من صناعتك يموت معك او يصاب بحادث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلعلماء السلف عقيدة وشريعة ومنهجا من أمة الإسلام جزيل الشكر وفائق التقدير، ولكل من كان عونا لهم على نشر كلمة الهدى والحق خالصا الدعاء بالفوز بالجنة والنجاة من عذاب السعير. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: كيف نحقق الدعوة إلى الله، وما هي أهم عناصر نجاحها، وما مسببات فشلها، وكيف نصل إلى دعوة عصرية تقدر الواقع الذي نعيش فيه، ثم كيف نعالج الخلل الموجود فيما يدعى بالحركات والمنظمات الإسلامية المعاصرة، ونوحد أهدافها لخدمة الإسلام بحكمة وسلام. ثم من المعلوم أن ضرب القدوة
الدينية،
والتشكيك فيها وسيرة من وسائل الغزو الفكري المعادي للإسلام، فما هي الغاية المنشودة لأهله وراء ذلك، وكيف التصدي لإحباط هذا المكر؟ وفقكم الله وسدد حالكم ومقالكم في ضرب الهدى وأصلح بالكم.
هذا سؤال مهم جدا متعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نحقق الدعوة إلى الله على وفق ما يحب الله، وما هي أهم عناصر نجاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما هي أسباب الفشل، فشل الدعوات وسقوط الدعوات، وما الموقف من هذه الحركات والمنظمات الموجودة، وماذا نصنع تجاه محاولة أعداء الإسلام لضرب القدوة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ماذا نصنع؟ نعم. فأجاب
رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الحديث عن كيفية تحقيق الدعوة إلى الله وبيان عناصر نجاحها ومسببات فشلها وكيفية الوصول إلى دعوة عصرية يقدر فيها الواقع الذي نعيش فيه على حد تعبير السائل، فإنه يحتاج مني إلى شرح واسع مفصل لما للدعوة إلى الله من الشأن العظيم والشرف الكريم في ميزان الشرع الإلهي الرحيم، وفي نفوس من عرفوا قدرها من الرسل الكرام والأنبياء الأجلاء العظام والصالحين من أولي العلم النافع والعمل الصالح من أمة الإسلام. ولكن لا يفوتني هنا أن أسهم ولو بشيء يسير في هذا الموضوع العظيم الذي طالما أكبره علماء الإسلام ودونوا فيه كل بحسب حاله وقدرته، فسالت أودية بقدرها. فأما كيفية تحقيقها فإنها ليسيرة على من يسرها الله عليه من أصحاب العلوم النافعة والأعمال المباركة الصالحة والبصائر النافذة والحكمة الأصيلة والصبر الجميل والحلم الذي يزين صاحبه والرفق الذي يأتي بحسن العواقب. أما عناصر نجاحها فهي كثيرة، ورغم كثرتها فقد جمعتها آيتان كريمتان محكمتان. الأولى قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن المتأمل في جمل هذه الآية يدرك أن المدعوين من البشر على طبقات مختلفة وأحوال متباينة، فمن كان منهم من أهل المعرفة بالحق والعمل به ولكن تصيبه غفلة أو طائف من الشيطان كما هو حال كثير من المؤمنين، فإنه يدعى بالحكمة التي هي العلم الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكم فيهما من التوجيه إلى فعل الخير وفضله وحسن عاقبته، وكم فيهما من التنبيه من الغفلة والشر وما فيهما من سوء العاقبة وشؤم المنقلب. ومن كان منهم ذو معرفة بالحق بيد أنه لا يعمل به أو يعمل ببعضه ويترك البعض، فهذا يدعى ويوعظ بالموعظة الحسنة، وذلك بتوضيح الحق له وترغيبه في العمل به وترهيبه بالنصوص الشرعية البينة الواضحة حتى لا تبقى أمامه شبهة. وما ذلك إلا لأن النفوس لها أهواء وشياطين تدعوها إلى مخالفة الحق أحيانا ولو كانت تعرفه. ومنهم من يعرض عليه الحق حتى يعرفه فيظل يسبح في جحده
يسبح في جحده
ومعارضته، وذلك لما ألم به من قساوة قلب وكبر عن قبول الحق، فهذا يجادل بالتي هي أحسن كي يقبل الحق وتذهب المخالفة منه ولو أغضبته المجادلة، فلا حرج على الداعية إلى الله في ذلك لأنه ينشد صلاحه واستقامته. فإن تحقق مراده بالأسلوب اللطيف واللين والمجادلة
بالتي أحسن فذاك هو المطلوب
والغاية المنشودة. وإن لج في عتوه ونفوره وطغيانه فإنه سفيه ظالم يستحق الزجر والتوبيخ واستعمال القول البليغ والأخذ على يده بالعقوبات التي توقفه على الحق ويلزم بواسطتها بالعمل به.
إذن هذه الآية هي التي توضح أساليب الدعوة، آيتان في كتاب الله، من هذه الآية: ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا التنوع في هذه الآية يرجع إلى حال المدعوين، إلى حال المدعوين. فهناك مدعو يعلم الحق لكنه تركه لغفلته عنه أو كذا، وهو يحب الحق، متى ما وصله الحكم الشرعي عمل به. فإذا جهل الحق احتاج إلى بين فقط، يعني إنسان على الاستقامة، إنسان الحمد لله على الاتباع، ولكن جاء حكما شرعيا فيقال: يا فلان اترك هذا، هذا ليس من السنة، فيقول: جزاك الله خير، هذا لا يحتاج مزيدا على ذلك. ليه؟ لأن عنده أهلية لأن يتقبل الحق بلا تلعثم. فقط الذي كان عنده ماذا؟ الذي كان عنده هو جهل بالحق، هذا واحد. طب اثنان: رجل عنده شهوة، هذه الشهوة دنيا أو شيء من هذا منع من أن يستقيم على أمر الشرع، أموال كثيرة وكذا، وإذا قلت له حلال وحرام هيترك الأموال دي كلها. رجل عنده ربا، رجل عنده كسب محرم، صار أمواله الآن ملايين ومليانة، فتقول له حلال وحرام ماذا سيقول؟ مثل هذا الرجل، مثل هذا الرجل يحتاج مع بين الحكم الشرعي إلى إخواني إلى موعظة لتعلو لتسمو بإيمانه حتى يترك ماذا؟ حتى يترك ما هو عليه من الأمر المحرم. الثالث، رجل عنده شبهة تمنع من قيادة الحق، عنده شبهة تمنع من قيادة الحق، رجل مثلا يتبع جماعة ولا تنظيما ولا يتبع طريقة ولا يتبع كذا، ولو تقول له الحق وعند أن الطريقة هذه أحسن الطرق وكذا، فتجادله بلتي أحسن. ما معنى الجدال بلتي أحسن؟ مش مناظرة، مش يقول لك صوفي في البلد تعالى نجتمع اليوم في المسجد الكبير ونسجل حلقة وكذا وتعالى أناظرك. أيوة، ما في تعالى أناظرك أبدا، هذا لا يجوز، والإجماع منعقد على هذا. لكن جدال بلتي أحسن أنه يبتغي حقا، لو ظهر له لقال سمعنا وطعنا، فيقول لك والله تعال تعال يعرض علي الذي عندك وانا اعرض الذي عندي عليك، والله لو انك قدمت لي حقا لقلت سمعا وطاعا. وانت تعلم فعلا هذا الرجل ما يريد جدالا، انما يريد ايضاحا للحق، ومتى ما ظهر الحق قال سمعنا واطعنا. فمثل هذا تجادله بالتي احسن، وعليه حينما ترى زما للجدال فالذي يكون على وجه المناظرة، ذما للمناظرة حينما يراد بها الجدال بغير التي هي أحسن، وحينما ترى جواز الجدال فالجدال بالتي هي أحسن، أو المناظرة المشروعة فالمناظرة معناها الجدال بالتي أحسن. إنما تعالى أناظر كذا غير موجود، ما يوجد شيء اسمه تعالى أناظر في مسجد كبير ونصور ونفعل وإلى آخره أبدا، لا ينبغي أن تقول هذا أصلا ولا تجادل. ليه إخواني؟ لأن صاحب البدعة هذا لا يبغي حقا، إنما يبغي نصرة منهجه، فهذا لو أتيته بألف دليل لن يستجيب، إيه الفائدة إذا تناظره؟ أنت رايح لواحد يقول لك سمعنا طاعة ما شاء الله الحق ظاهر جزاك الله خيرا أبدا، وراح يغلبك الجائي هذا يا إخوان، أتى يغلبك بس. فمثل هذا ما الفائدة؟ وقد تجادل وكذا وتكون شبهته أقوى من ردك، فيستقر الباطل في قلوب الناس. طيب، هذا جدال بالتي أحسن، والله عز وجل قال ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن. في أمر بقى رابع، لو أنا ما نفع معه لا الحكم ولا الموعظة ولا الحكمة ولا الموعظة ولا الجدال بالتي أحسن، يبقى الجلاد، وهذا شأن السلطان، يعلوه بالدرة كما كان عمر يعلوه بالدرة لما على صبيغا، يسجنه، ينفيه، احتاج الأمر، يقتله إذا احتاج الأمر إلى ذلك، كما فعل خالد بن عبد الله القسري لما قال أيها الناس ضحوا تقبلوا ضحاكم فإني مضحٍ بالجعد ابن درهم. يبقى عندنا الآن أربعة أمور في هذه الدعوة تبين سبل الدعوة ووسائل الدعوة إلى الله وطرق الدعوة إلى الله. الأول الدعوة إلى الله بماذا؟ بالحكمة. الثاني بالموعظة الحسنة. الثالث جادلهم بالتي هي أحسن. الرابع الجلاد، إلى ما ينفع الجدال بالتي أحسن فالجلاد، لكن هذا الجلاد منوط بماذا؟ منوط بالسلطان. نعم نعم أليس السلطان. طبيعة طبيعة، لا هم طبيعة يعني هؤلاء أيوة تسلح بما يناسب طبيعة المكان هذا. الناس ديت أولا دول أهل كتاب، أهل كتاب يعني إيه؟ يعني عندهم علم بالتوراة وبالإنجيل وبالكتب وكذا وكذا إلى آخره. طيب هؤلاء إذن مثل ما تأتي أنت، لا في فرق بين أقول لك تعالى الآن اخطب في بلد كذا أو انزل اعمل لقاء في البلد الفلاني، ما أنا ناس عوام وفلاحين وكذا فانزل هناك تبسط معهم اعطيهم مثلا كذا، يبقى انت لما عرفت حال الناس بتنتقل الموضوع الذي يناسبه. طيب تعالوا روح مكان فلان المسجد بس انتبه هناك حزب اسكندرية قوي جدا جدا وعندهم كيت وكيت. يبقى انت قبل ما تروح تذاكر اهم الشبهات او اهم الموضوعات اللي ممكن تقرا تابعوا ده. خلي بالك هناك صوفية في المكان ده صوفية قوية جدا وعندهم كيت وكيت. يبقى انت في هذا الجانب تتسلح بما يناسب هذا. انتبه هذا عندهم تكفيريين وعندهم دواعش في المكان الفلاني. يبقى انت معرفة طبيعة المجتمع الذي تذهب اليه بيحتم عليك اهلية معينة. ممكن ما تنفعش انت في المكان ده تنفع في المكان ده ونأتي بالمكان هذا بفلان. واخد بالك ليه؟ لان المكان ده يحتاج الى اهلية معينة وشخصية معينة. يبقى هذا يصلح هنا وهذا يصلح هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انك تقدم قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة الى الله وانا حضرك فانهم اجابوك الى اخر ذلك. يبقى هنا معرفة طبيعة ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. ولهذا يا اخواني احنا مثلا حديثنا في الدرس هذا غير حديثنا اذا كنا على المنبر. طبعا ده اسلوب وطريقة وعرض وعلى المنبر اسلوب وطريقة وعرض. ولو يأتيني في حال الحكم على احد الاشخاص ولو من اهل بدع في حال الحكم في عرض وفي حال المخاطبة في عرض. يعني انا اقول مثلا فلان فلان هذا مبتدع ضال وكذا لكن لو هو بامامي اقول تعال اجلس يا مبتدع ضال. لا بيختلف اختلف الاسلوب. سألني مثلا الان عن علي جمعة اقول لك ضال مضل راجل فتنة. طيب لو ان علي جمعة اجتمع معي الان وموجود معي اقول يا رجل يا ضال يا فتنة يا كذا. لا ممكن اقول الدكتور علي جمعة دكتور وكذا وافتح معه بهذا ثم اعرض عليه بمسلمات معينة وبطريقة معينة بحيث احفظ قدره في نظره. خد بالك بحيث ان هو يكون هذا ادعى للقبول. يبقى الخطاب شيء والحكم شيء والحكم شيء اخر. كل دي امور يعني تراعى لابد ان تراعى. النبي لما خاطب حديث ابن عباس في الصحيحين لما خاطب هرقل وراسله ماذا قال؟ حديث ابن عباس من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم اما بعد اسلم تسلم. يبقى عظيم الروم الكلمة دي لها مغزى. الكلمة دي لها مغزى والنبي ما قال إلا حقا. نعم. الآية الثانية
قال والآية الثانية هي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإن هذه الآية الكريمة بيانا واضحا وإعلانا صريحا صارخا أن صاحب الدعوة إلى الله لابد أن يكون على بصيرة أي على علم شرعي وبينة واضحة نيرة قدوته في ذلك الرسول الكريم المخاطب بهذه الآية الكريمة وأمته تبع له في الحكم إلى يوم الدين وبالأخص صفوة أمته وهم أولو العلم والبصائر الذين هم لأهل الأرض في الدلالة على الهدى المقصود والخير المنشود كنجوم السماء في هداية المسافر منهم والمقيم. فهنيئا لهم هذا الشرف العظيم والفضل العميم حيث صاروا مشاركين في دعوتهم إلى الله جميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين وجنده الغالبين وحزبه المفلحين. وإذا كان الأمر كما ترى فإن الجاهل لا يصلح أن يكون داعية إلى الله لأنه ليس من أهل البصيرة.
كيف يدعو الله جاهل مثل جماعة التبليغ والدعوة؟ هذه طبعا التبليغ والدعوة لأصول محمد الياس. إنما لو كان التبليغ والدعوة إلى دين الإسلام حقا لتعلموه قبل الدعوة. أنت يا أخواني أنتم واحد أنت تعمل محاضرات في كلية الطب وأنت ما درست طبا ينفع؟ ما احنا عندنا أصول عامة في الطب يعني مثلا حاجة عامة في الطب. ولهذا ما كل واحد يحتاج إلى أن يذهب إلى طبيب. واحد عنده صداع بيروح للصيدلة يقول له اديني بنادول. واحد عنده مش عارف مغص وكذا بيروح يعني بياخد بسكوبان ولا ما أدري. واحد يعني في حاجات إسعافاتها وليه كده احنا شغلينها ولا كل حاجة تروح للدكتور مثلا. لكن ينفع أحاضر ينفع أدرس؟ لا أبدا ما يصلح. فلابد أن أكون عالما. طيب في الهندسة في أي تخصص لابد أن تكون عالما بهذا العلم حتى تدرسه، عالما بهذا الأمر حتى تنكره. طيب جماعة التبليغ لأصول إلياس ما الذي عندهم من علم؟ ما عندهم أي علم يا إخواني يتعلق بالشريعة والبصيرة. ما عندهم هذا، ما عندهم، فكيف يكونون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون إلى الله عز وجل؟ كيف؟ ما العلم الذي عندهم؟ ما يدري. والله يا إخواني لقيت أحدهم في الحرم وقلت له تعالى أنت جماعة التبليغ ونشيط، ولد كده نشيط جدا وشكله كده يعني، فقلت له أنا ادعوني إلى الإسلام. ما الإسلام؟ عرفني الإسلام. افترض أن أنا رجل لست مسلما، عرفني ما الإسلام. عرف الإسلام، مش تدعو الإسلام، يلا عرف الإسلام، عرف الإسلام. بس يا إخواني بس عرف الإسلام، عرف ما في، ما يعرف الإسلام. هو يعرف الإسلام طبعا بالانطباع العام يعني كده، الإسلام يعني دين النبي مثلا أو دين النبي. لكن الإسلام تعريف الإسلام تعريف العلم الشرعي ما يعرفه. قلت له طيب أنت الآن أنا تركت الصلاة، كيف تدعوني إلى الصلاة؟ ادعوني إلى الصلاة فإنني أرى أن الصلاة ليست بلازمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة، وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بما عبد غير شك فيما إلا دخل الجنة. طب أنا فإذا ما ليس يلزم الصلاة، مو بلازم الصلاة ولا بلازم الصوم ولا كذا، ها أنا يكفيني لا إله بالنص. أجب يلا عن هذا الكلام الذي أقوله لك. الصلاة أنت تقول صلاة واجبة، أنا أقول غير واجبة. الصلاة هذه غير واجبة، ما الدليل الذي ذكرته لك؟ أجبني. والله يا أخواني أي سؤال، طبعا عارف أنه هو مش لن يجيب، هو أنا عارف أنه لن يجيب. قلت له إذن كيف يستقيم أنك أنت تدعوني إلى إلى الله عز وجل، وتقول ندعو إلى الله ودعوة وتبليغ وكذا، وأنت لا تدري عن الإسلام الذي تدعو إليه، تدعو إليه أنت. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولربما دعا إلى ضلالة وهو لا يدري، فيضل الناس بغير علم. وعليه فإن جماعات كثر في الساحة، كل جماعة اختار لها زعماؤها اسما تعرف به ومنهجا.
هذا الذي أحدث الفتن في أمة الإسلام، جماعات دي، جماعات الحزبية الجاهلية التي قال فيها النبي ما بال دعوة الجاهلية وأنا بأناظرك دعوة فإنها منتنة. نعم.
قال اختار لها زعماؤها اسما تعرف به ومنهجا لدعوتها لا تتعداه، وإن خالف منهج السلف وفيهم جهل كثير.
إخواني متقيد بكتب حسن بنا وتعدى، التبليغ الدعيشي داعيشي، كل واحد عنده مذكراته وكتب ما يتعدى. مش قال ياسر برامج سمعتوه كتب الدعوة مشايخ الدعوة لأنني لا آمن عليكم، يقول أنا ما آمن. أيوة دول نعم، أنا ما أقول هؤلاء عندهم بدع، ما أقول عندهم مخالفات، عندهم بدع وأنا لا آمن. أسيب الطلاب يروحوا كانوا يسمعوا التكفير اللي أكثر من أن يحصى على المنصات، ما أترك الشباب يذهبون إلى هناك. نعم.
قال وفيهم جهل كثير حتى بأصول الدين وفقه الدعوة إلى الله رب العالمين، من اغتر بهم من العارفين ودخل في تنظيمهم لم يلبث إلا وقتا قصيرا حتى ينخنس من صفوفهم ويخلع يدا من بيعتهم وطاعة أمرائهم، عائدا إلى المنهج السلفي الذي يهدي إلى العمل الصالح والفقه في الدين. ومن استمر معهم بدعوى الإصلاح لخللهم فلا محيص له من موافقتهم وتطبيق منهج دعوتهم. وعليه ينطبق قول الشاعر وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب، ويا ليته
وما ينفع الجرباء قرب صحيحة. الجرباء لو بجوار صحيحة هتنتفع الجرباء بصحيحة؟ يعني لأنها قريبة تنتفع؟ وما لي إخواني ها؟ ولكن الصحيحة تجرب، هي التي تتأذى نعم تتأثر، ولهذا لا يورد مصح على ممرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الصحيح لن ينتفع المريض، لكن يتضر المريض لن تنتفع بالصحيح، لكن الصحيحة قد يتأثر بالمريض. الله أكبر، هذا كلام طيب، والله هذا كلام طيب. حينما تأتي أنت يا من تدعي السنة وتجلس عند شيخ بدعة، شيخ البدعة ينتفع بك؟ أبدا، أنت الذي ستتضرر به، ولهذا لا يجوز لك أن تدخل عليه ولا يجوز لك أن تلقى العلم على يديه. وما تقول أخذ الخير وأدع الشر، دعك من هذه الشبهة الشيطانية، الشبه الشيطانية دعك من هذه، هذه أشبه بقول إبليس لأبينا آدم وقسمهما إني لكم المصير، إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تعرى. دعك من هذه، والزم السلف منهج السلف ليس للتجارب يا أخوان. حينما يحذر السلف مجسد البدع نحن لا نجرب هذه نقول تصح أو لا تصح، وإنما نطبق يا أخواني. منهج السلف ليس للتجربة، منهج السلف للتطبيق. ما قاله السلف سمعنا وطاع، إياك أن تخرج عن هذا، إياك أن تخرج عن هذا. نعم.
قال ويا ليته انتفع بقول الآخر له فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين أخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه.
نعم. ولهذا كان السلف يقول ماذا؟ الرجل يعرف عند إيه؟ ثلاث، ها؟ يعني ممشاه، ها؟ ومدخله ومخرجه. يبقى الممشى والمدخل والمخرج. شوف هذا مع من؟ تسأل عن فلان شوف صاحبه من هو؟ فالمرء على دين خليله، إنكم إذن مثلهم. سفيان لما سأل عن الربيع ابن صبيح وقال فقالوا هذا من نعلم إلى أن نعرف سلام، قال من بطانته؟ قال القدرية، قال القدرية. وكما يقول في المثال الطيور على أشكالها تقع وكل إناء بما فيه ينضح. نعم. والبلد الطيب يخرج نباته بين الأرض، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. هيطلع من البلد الخبث يا إخواني إلا النكد، والبلد الطيب ينتظر ما هي؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والخبيثات والخبيثين والخبيثون للخبيثات. هذا من الأقوال والأعمال والأعيان نعم.
قال فمن هذا العرض السريع نعلم أن أهم عناصر نجاح الدعوة إلى الله ما يلي. أولا
تجد الواحد إذا انتكس ها يلحق به. شوف والله العظيم يا أخواني كثير سبحان الله بعض الناس، شوف يبقى أنت ليس بينك وبينه علاقة، أول ما تنتكس سعي منشور تلاقي داخل لك كذا وآخرون. ألا أنت جيت من أنت؟ جيت إزاي؟ توافقت بقى ليه؟ تصفية حسابات، ليس حبا فيه ولا رضا بمنهجه، وإنما يتفق مصالح. فتجد الطيور على أشكال يتقع. ولهذا الإنسان ينبغي لو كان في أدنى مروءة ينأى بنفسه، ينأى بنفسه أنه يأتيه أصحاب الباطل فيتقوى به. عزة الإنسان تأبى هذا، كرامة الإنسان تأبى هذا، دين الإنسان يأبى هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فمن هذا العرض السريع نعلم أن أهم عناصر نجاح الدعوة إلى الله ما يلي: أولا أن يكون الداعي إلى الله ذا علم شرعي أصيل وله فهم جيد وحكمة شرعية في معالجة أمراض المدعوين بإيراد الأدلة الشرعية واستعمال الحكمة الدعوية. ثانيا الاهتمام بنشر القول
الآية الأخيرة وهي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية الأولى إنما هي أساليب الدعوة باعتبار المدعوين، أما الآية الثانية قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه مقومات الداعي نفسه، مادة الداعي، تربية الداعي. إنما الأولى طريقة الداعي، يبقى الأولى طريقة الداعي سبل بذله للدعوة. إنما آية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذه مادة الداعي، تربية الداعي، زاد الداعي. فلا بد أيها الداعي أولا قبل أن تدعو إلى غيرك أن تكون على بصيرة من أمرك، تدعو إلى الله على بصيرة لازم. وهذه البصيرة ما معناها؟ بصيرة معناها العلم، والعلم ثلاثة أقسام. العلم المراد بالبصيرة ثلاثة أقسام. القسم الأول العلم بحكم المسألة، القسم الثاني العلم بحال المدعو، القسم الثالث العلم بواقع المسألة، مو بحكم المسألة فقط، وبواقع المسألة، علم بحكمها، علم بواقعها، علم بحال المدعو، هذه كلها داخلة في البصيرة، كل الذي سمي يدعو الله على بصيرة. وهذه الآية تبطل دعوة جماعة التبليغ والدعوة. ليه؟ لأنهم فقدوا البصيرة، فقدوا البصيرة. وبالآيتين تتكامل الدعوة إلى الله عز وجل وتكون دعوة على منهاج النبوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن هذا العرض السريع نعلم أن أهم عناصر النجاح الدعوة إلى الله ما يلي: أولا، أن يكون الداعي إلى الله ذا علم شرعي أصيل، وله فهم جيد وحكمة شرعية في معالجة أمراض المدعوين بإيراد الأدلة الشرعية واستعمال الحكمة الدعوية.
نعم، هذه الدعوة اللي تبقى. شوف العثيمين، شوف ابن باز، شوف الألباني، شوف هؤلاء الذين دعوا على علم وعلى بصيرة، بقيت دعوتهم وانتفعت وانتشر خير وحصلت بها بركة. نعم.
قال ثانيا: الاهتمام بنشر الكتب الشرعية وفي مقدمتها كتب التوحيد الخالص وعقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة.
كتب نركز عليها في أولويات يا إخواني. مادة الدعوة كل شيء أتت به الشريعة، سواء عقائد أو عبادات أو معاملات أو أخلاق أو كذا، لكن أولويات الدعوة نقدم الأهم في الأهم، نقدم التوحيد، السنة، الاتباع، ثم أصول الأحكام، ثم أصول الحلال والحرام، ثم أصول الأخلاق. يبقى أنا دعوتي لازم تتضمن باب ما جاء في السواك، دعوتي تتضمن باب خصال الفطرة، دعوتي هتتضمن أحكام الطهارة، دعوتي هتتضمن أداب المجلس، أداب النوم. مش فقط يا أخواني دعوتي فقط كتب أصول السنة والعقيدة، لا، أنا دعوتي كل موضوع في الشريعة دعوتي. يا أيها الذين ما ندخلوا في السلم كافة، أنا عندي دروس في الفقه، دروس في العقيدة، دروس في التفسير، دروس في الحديث، دروس في اللغة، دروس في أصول الفقه، دروس في أصول الحديث، دروس في القراءات، دروس في التجويد، دروس في السيرة والتاريخ، دروس دروس إلى آخر ذلك. طيب، هذه دعوة أي شيخ سلفي سني، ثم ماذا؟ لكن الأولوية تكون على حسب الأهمية. القرآن ذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. لكن كم مرة ذكرت هذه؟ لكن كم مرة ذكر التوحيد؟ كم مرة ذكر حال الفرق الهالك؟ كم مرة ذكرت قصص الأنبياء وما تضمنته دعوة الأنبياء؟ يبقى في أولويات، في أولويات. ولهذا الداعية الموفق اللي بيكون حجم دعوته ومادة دعوته هي حجم الموضوعات في القرآن والسنة. يبقى مناظر الكتاب والسنة، ايه الموضوع الاول في الكتاب والسنة؟ ها؟ التوحيد. يبقى ده الموضوع الاول حجما، مش زمانا وانتقل عنه، لا، حجما في دعوتي. لما تنظر لدعوتي تجد التوحيد، انتقل معه لكن لا انتقل عنه. السنة: فعليكم بسنتي. يبقى تحقيق التوحيد، توحيد المعبود، توحيد المتبوع، توحيد الطريق، دي أساس في كل موضوع أفعله بقى. يبقى هتتكلم في تفسير معا، هتتكلم في الفقه معا، هتتكلم في اللغة معا بدون تعسف، لكن ده موضوع أولي. واضح؟ يبقى إذن الداعية اللي يزن دعوته بميزان الكتاب والسنة، بمعنى الموضوعات، الأولويات، حجم الموضوعات في دعوته، تمام، حجم الموضوعات دي. شوف طريقة القرآن، ايه أعظم موضوع في القرآن؟ توحيد. يبقى أعظم موضوع عندك في دعوتك التوحيد. أعظم موضوع في القرآن السنة، الاتباع والسنة، يبقى ده أعظم. أعظم سبيل في القرآن والسنة سبيل المنعم عليه، سبيل المؤمنين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلام في الفرق والجماعات خلاص، وبيان سبيل المنعم عليهم من سبيل المغضوب عليهم والضالين. إذا نظرت أنت الذي الدعوة كده، يعني مثلا انظر إلى دعوة مثلا الحويني، انظر إلى دعوة وقسها بطريقة القرآن والسنة. هيش رمضان فين؟ تخيل مثلا، ما تقول مثلا الحويني في كفر الشيخ كم سنة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كم 30 سنة قبل شيخ الإسلام طبعا 30 سنة. طيب كم كتابا درس في التوحيد والسنة؟ حجم التوحيد والسنة ايه؟ حجم الاتباع وكذا، حجم ايه؟ ما هو الحجم؟ الحجم فين؟ يبقى لابد ان يكون ميزان دعوتك هو ميزان دعوة الرسل، هو ميزان الكتاب والسنة. ده الاكثر يقابله الاكثر، ده اللي يليه يقابله اللي يليه، ده الوسط ده الوسط، ده الاقل ده، وهكذا. يبقى نفس حجم الدعوة، نفس حجم الايه؟ الدعوة بطريقة القرآن والسنة. دعوة ابن تيمية، دعوة ابن عبد الوهاب، دعوة الامام احمد، وهكذا. اذا اردت ان تزن نجاح اي دعوة فانظر عرضها على الكتاب والسنة. والثلاث محاور اللي عليهم يدور علوم المسلمين كما قلت لك: تحقيق المعبود، تحقيق المتبوع، تحقيق الطريق. تحقيق المعبود كل نصوص التوحيد وعلوم التوحيد، تحقيق المتبوع كل نصوص الاتباع والسنة، وتحقيق الطريق كل تحذير من أهل الضلال والانحراف غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده موضوعات القرآن والسنة أخوان، هذه موضوعات القرآن والسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ككتب الأئمة الأربعة وكتب الإمام ابن تيمية وابن القيم وكتب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه والمتخرجين في مدرسة أولئك السادة الأخيار والمتتلمذين على مؤلفاتهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، بالإضافة إلى نشر الجيد السليم من كتب التفسير وكتب الحديث والسيرة النبوية الشريفة. وقديما قيل عن الكتاب إنه الداعية المتجول. قال ثالثا: بعث الدعاة السائرين على منهج السلف في الالتزام بصحة الاعتقاد ومنهج الدعوة التوقيفي إلى الآفاق القريبة والبعيدة، إذ بواسطتهم يفقه الناس
دينهم
عقيدة وشريعة. ولأن تبليغ العلم ونشره أحد الجهادين، بل قد تكون منفعته أعم رغم عظم شأن الجهاد في سبيل الله. قال رابعا: البدء في الدعوة بالأهم فالمهم.
نعم، أحد الجهادين عند الجهاد بالسنة بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. فأحد الجهادين الجهاد بالدعوة، وهذا أعظم الجهادين، هذا أعظم الجهادين كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: والجهاد بتبليغ السنن، والجهاد بتبليغ السامع إلى رقاب الأعداء يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. نعم.
قال رابعا: البدء في الدعوة بالأهم فالمهم، فتكون الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل الدعوة إلى بقية الأحكام.
شوف الأولويات، البدء في الدعوة بالأهم فالمهم. نعم.
فإذا صحت العقيدة فإن الدعوة تستمر إلى جميع الأحكام التي تعتبر من حقوق التوحيد ومكملاته، وهذا هو منهج الرسل والإنبياء في دعوة الأجيال والأمم، فالتأسي بهم هو سبيل النجاة.
صحيح إخواني، لازم يصح الاعتقاد الأول قبل ما تكون شيخ، قبل ما تتعلم، مش ما تكون شيخ، أول ما تتعلمه السنة، أول شيء تتعلمه، أول مسألة، كما كانت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا بإيمان، يبقى تعلم الإيمان قبل تعلم القرآن. نعم.
قال خامسا: القدوة الحسنة.
تبقى شيخ ينفع الله بك، مش شيخ بعد 40 سنة ياخدك الميادين، ده الثمرة ده الثمرة. الشيخ بعد 40 سنة 50 سنة دعوة يخرجك صاحب تكفير. الشيخ بعد 40 50 سنة تخرج وتخرج من احتياجه يقول لك يا ابني لما تتعلم وتتنور وتفهم تعرف الناس كلها حلوين. امال لو ما تنورتش تعلمت هتطلع ايه؟ ليته تركه كان بقى احسن من هذا بكثير. يعني ده ثمرة دعوته. لما احد يسأل يقول يسأل محمد حسين يعقوب عن جماعة الاخوان فيقول جماعة الاخوان على باطل يبقى محمد حسين على الباطل. تخيل لما نسأل محمد حسين عن جماعة التبليغ فيقول جماعة التبليغ على الباطل يبقى إذا محمد حسين على الباطل. يبقى جميع علمائنا إخوانا على الباطل لأنهم قالوا جماعة إخوانا المسلمين المفسدين على الباطل. نعم.
قال خامسا القدوة الحسنة في الداعي إلى الله بحيث يكون متفاعلا مع ما يدعو إليه بحيث إذا أمر الناس بخير يكون أول الفاعلين له وإذا نهاهم عن شر يكون أول المجتنبين له. أسوته في ذلك الرسل والأنبياء وكل داعية صادق صابر مخلص. وليس معنى ذلك أن يكون الداعية إلى الله معصوما من الوقوع في الخطأ كلا، فكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وهم مع ذلك مستمرون في بذل الجهد في إصلاح أنفسهم وإصلاح غيرهم ليحققوا أداء الأمانة التي كلفوا بأدائها في محكم القرآن وصريح سنة من أنزل عليه الفرقان وأذن له في الإيضاح والبيان، ولينالوا بذلك رضا مولاهم الكريم الرحمن في يوم يشيب من هوله الولدان وتضع فيه الحوامل حملهن وجلا من سخط الملك الديان. قال سادسا مواكبة الأحداث
تمام بالقدوة لأن أعين الناس معقودة عليك يقتدون بك. نعم. وهذه مسألة مهمة جدا، ولهذا قالوا فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. أنت قد تتكلم عند خطب عصماء لكن لا تنفذ هذا ولا تطبق، هل يقع كلامك في قلوب الناس؟ أبدا. إنما إذا كنت مقتديا ممتثلا بهذا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الناس وراءك. نعم.
قال سادسا مواكبة الأحداث ومحاولة المعرفة لأحوال الناس وما يحتاجون إليه من العلم وما يفتقرون إليه من التوجيه كي يضع الداعية الدواء محل الداء فيبرأ بإذن الله مريض الشهوات والشبهات وينمو الإيمان في قلبه ويثبت فيه ثبوت الجبال الراسيات أو تقوم عليه الحجة بشرع رب الأرض والسماوات الذي حمله وبلغه الرسل وأتباعهم براءة للذمة ونصحا للمكلفين من المخلوقات.
يبقى إذن هذه تسمى إخوان فقه الواقع، معرفة فقه الواقع. وفقه الواقع هذا مهم جدا لدعي الله، ويلزم إخواني قبل أن نتكلم في أي موضوع من الموضوعات أن نتعلم فقه الواقع المناسب أحوال الناس واقع المسألة. فإذا طابق علم الشريعة علم الواقع المنضبط، ولا نحن مش اعتراضنا على فقه الواقع، اعتراضنا على من يرد فقه الشريعة بفقه الواقع، على من ينحي الشريعة إخضاعا للواقع. لكن هل نحن نرد وجوب العلم بالواقع؟ أبدا يا أخوان، لا بد من الواقع، معرفة الواقع، واقع المسألة، واقع المدعو، واقع الحال. النبي قال لمعاذ أنك تقدم قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. نعم.
قال سابعا التدرج والمرحلية في التفقيه والتعليم بحيث يعلم الداعية إلى الله الناس أصول الدين قبل فروعه وصغار مسائل العلم قبل كبارها. وذلك
يعني أحد إخوانكم قبل العصر بيسألني أنه بيعمل في هنا في قرية من القرى يعني بين حزبيين وصوفيين وما أدري إيه في كل بلاء إلا السنة، ورجل صنايعي لكن الحمد لله على السنة بس ما ليس بطالب علم. طب ماذا يصنع هذا الأخ ماذا يصنع؟ فقلت له تذهب إذا هناك تتكلم لكن تكلم بالأصول العامة، لا تدخل في مناقشات مع أي أحد. يعني يا جماعة مثلا الإسلام الحمد لله بيدعونا إلى الاجتماع ونبذ الفرقة، يعني دعكم من أحزاب وما نتعصبش إلا أحد المشايخ، والحق حق ونتبع الكلام اللي هو ماذا العام. لكن تدخل بقى هيدخل بقى مع بتوع اسكندريه في التفاصيل ولا يدخل مع صوفيه في التفاصيل، لن يستطيع. يبقى ده يناسب ماذا؟ يناسبه المحكمات، علم المحكمات، الاحكام والمحكم. نعم اغتر بماذا؟ بهديه، فأخذ عنه هذا بخلقه. لا، ما هو يقول هو تأثر به، تأثر بجعفر. نعم أنا، لأن سبحان الله قد يصاب الإنسان بمثل هذا. ولهذا لو سمعت ألف، مش مالك بس، لو سمعت ألف إمام، احذر الواحد بعد الألف إذا كان مبتدعا. إخواني، القلب لما سمي قلبا؟ لتقلبه. ولهذا صون قلبك عن سماع شبه. يعني هذا ولا ابن سيرين في العلم والفضل؟ ابن سيرين، ومع ذلك ماذا يقول ابن سيرين لما دخل عليه الرجل من أهل البدع؟ قال نقرأ عليك الآية. قال لا، قال نقرأ لك الحديث. قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما نقوم. طيب لما سئل عن هذا لماذا لم تستمع الآية أو الحديث؟ فقال خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبه. يعني يستدلان بالآية على باطلهم، يستدلان بالحديث على باطلهم، فيقع ذلك في قلبه. لأن بعض الناس قد يأتيك بشبهة، وده أمر معروف يا إخواني، أمر معروف يا إخواني، وأنتم ترون بأعينكم يا إخواني، ترون بأعينكم. ولذا احنا دائما نحذركم، نقول شوف اسمع، ها الطالب اللي بيروح معك وياتي معك اوقع في نفسك من الشيخ اللي بتربى عليه 20 سنة. شوف الشيخ بيربيك وكتب واصول وثوابت، لكن ممكن كلمه من طالب يقرقر بها في اذنيك، لا سيما اذا كان يحسن الكلام وعنده بعض المقاطع والنت وكذا، ويجيب لك بس اطرين ثلاثه أو موقفين ثلاثة أو واقعتين ثلاثة، ممكن يبعدك. ده بس هو يقولك بس إيه، يعني إحنا والله إيه رأيك، إحنا عايزين نراجع القرآن ونمتنه، فإحنا ناخد ساعتين الصباح كده لأن الدرس بيعطلنا، فإحنا ناخد مثلا، ولو عملنا كذا أصل ده بتعطل وقته أصل. ده مرة مثلا، يبقى الأول بعدك عشان نحافظ بس ونحفظ مع بعض ونتعاون على المراجعة. طب مرة تانية لا، أنت مش شايف إن الشيخ مثلا يعني الاكثار من بالتحذير والكلام؟ احنا طبعا سمعنا الكلام ده، والله هو جزاه الله خير وجزاه الله خير، احنا الحقيقه انتفعنا كتير، بس يعني الاكثار بتاع مش فاهم. اعلم، شوف الشيخ بيجمع لك اثار السلف وكل يوم بينبه لك عن كلمه هذا اسرع كلمه هذا. لو لم تكن موفقا سوف تجد كلمة هذا أسرع، قد يحول مسارك، قد يغير مفاهيمك. ليه يا أخواني؟ لأن هذه الكلمة يزينها الشيطان، إنما كلمة الشيخ يحاربها الشيطان. كلمة الشيخ إن كانت من حق حتى تدخل تحتاج مقومات وتحتاج، وقد لا يكون عندك. ولهذا النبي قال لما أنا قاسم والله يعصي الشيخ، أي شيخ، شيخ علم يعني، يتكلم بالكلمة وعنده الطلاب كلهم يسمعونها، لكن يعلم أنها تؤتي كلها بحسب قلب ورزق كل واحد. الكلمة واحدة، الشيخ واحد، المجلس واحد، الطلاب كذا، لكنها قد تؤتي عند هذا ما لا تؤتي. قد تدخل عند هذا بالعكس بعكسها، قد يفهم من العكس، قد يفهم من العكس. ده رزق يا اخواني، هذه ارزاق مثل اي رزق في اي شيء في اي باب. المطر ينزع الارض، لكن الارض التي تنبت ما هي؟ هل كل الارض تنبت؟ لا يا اخواني، ان كانت صالحه للانبات والا المطر بينزع على الجميع، لكن ما كل الارض تنبت ماذا؟ ولهذا النبي في حديث موسى الاشعري ماذا قال؟ هو نفسه يقول ماذا؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارض. طيب الارض ديت ها اقسى، منها ارض طيبه قبلت الماء فانبتت كلا والعشب كذا، ومنها وما الى اخره. ولهذا احضر هذا. يعني انا الحمد لله اخواننا كلهم يحسب افضل منا اللي طلبنا عند المشايخ وكذا، يعني من فضل الله يعني طلب معنا. يا اخواني انا في حياتي ما اسلمت عقلي لطالب لاخ، انا في حياتي يا اخواني انا في حياتي ما اسلمت عقلي لاخ وامشي، ما اذكر والله يا اخواني مشيت ام معه ورا واحد ولا صرفني ولا هذا. الحمد لله انتقي شيخي بدون نصيحه مشايخي، انتقي الدروس بدون هذا، انتقي الكتب بدون كذا. انا في حياتي لا استنصحت شيخ قلت له شيخ اقرا كتابي ولا احفظ متني ولا ادرس ازاي ولا ماذا اصنع ولا انا نازل الى مصر ماذا أصنع. ليه يا اخواني كفوني، بمعنى ايه؟ ما يذكرون في الدروس يكفي، ليس باللازم ان اقول خاص انا اخذت ان التركيز على التوحيد والتركيز على كتب اخذت ان كتب السلف فيها العصمة، اخذت ان الارتباط بالعلماء هو النجاة، اخذت ان المسائل هذه اما مجمع عليها اما مختلف، اخذت انني لا اخرج عن عالم في كلمه، اخذت ان ابذل الدعوه الى الله عز وجل على بصيره بقدر استطاعتي، اخذت خاص يكفيني، هذا يكفيني. طالب يقرقر في دنيا. طب انا الان بس ما تفهمش غلط زي ما حاول الناس تسخر، انا الى الان طيب هقول لك اهو السنوات 12 سنه ومعنا ناس ذهبت الى هذه المجالس وهم سابقون لي، وناس ادخلون على مشايخ هم اللي يدخلون على مشايخ. طب هؤلاء يا اخواني الان ما موقعهم دعوي؟ ها تسمعوا مين يعني هذا فين هذا؟ اخواني اكثرهم يحاربني ويعتبر ان هذه الطريقه وهذه الدعوه دعوة تنفير وليست دعوة هذا، ولا يستحي الواحد أن يقول هذه خلاف دعوة مشايخنا. والله يا أخواني أحدهم، شوف تعرف الأخ اللي يقال أخ مرهم، مرهم يا أخواني شوف مرهم عمره ما أخذ موقفا يا أخواني مع أحد، هذا كان مبوسة كما يقال، ما اللي يغضب الحضن على طول كده بالحضن على طول، مش عارف ممكن لو قبله عمود يغضب الحضن مش عارف خلاص. ما سمعت قتل احد الاخوه كان معاه في مكه وجلس معاه في الحرم كذا، قال له الشيخ هشام يعني انا صراحه زعلان منه وكذا، وكان عند الشيخ ابن باز ولكن صار في طريق كده وحده وخالف طريقه المشايخ وصار في طريق وحده. يا اخوان هذا الذي اقول لك، لم ينتفع مشايخنا احنا خالفناه. ليه؟ لأننا نركز على السنة والتحذير من الجماعات والطوائف والأعيان، هم هو ده الطريقة اللي عندهم خلاف مشايخنا. يعني خلاف مشايخنا، هل الشيخ ابن باز ما تكلم؟ هل الشيخ الفوزان ما تكلم؟ هل الشيخ العباد ما تكلم؟ هل الشيخ ابن عثيمين ما تكلم؟ هل إلى آخره. فلهذا أنا أقول لك الكلمة هذه من الطالب في السيارة ولا في الهاتف ولا في، اعلم انها قد تقع في القلب، لكن ليس اي قلب طبعا، لان الشيطان يحرص عليه. الشيطان يحرص عليه. نعم. الله المستعان.
قال رحمه الله تعالى وذلك
يعني ما يبقى ناس يا اخواني عند الشيخ ابن باز اكثر من 30 سنه. ويبقوا مع الحزبين يا اخواني يمدحونهم الليل والنهار ويسبون في ربيع بناتي. في خير طبعا، ما انا ما اقول الحمد لله الشيخ عنده ناس انتفعوا، لكن انا اقول لك كما يكون انسان عنده 30 40 سنه ومع ذلك يرد على ربيع بن هادي ويرد على ويعتبر ان هذا المنهج هو اللي فرق وكذا. اخوانا ما يكون الطالب الاول عند الشيخ فلان هذا الطالب الأول يا أخواني تشوفوا له. ولما يسأل عن سيد قطب في المحاضرة أنا أشوفه في مقطع يا أخواني وبخ من سأل يا أخوان، وبخ يا أخوان، تختبرني تختبرني، أنا أفترض حسن نيتك، أنا أنت إذا كنت سيء النية فالله حسيبك والمو إذا 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 ده يا أخواني مش من أوائل الطلاب، بس مش هسمي الشيخ يعني عشان ما الطالب رقم واحد، طالب دكتور رقم واحد يا أخواني، فالله المستعان فالله المستعان. فلهذا لا تكن بليدا ولا تكن لا مناعة لك تؤثر فيك أي كلمة. ولهذا احنا دايما نقول ما ترتبط بشيخ، ترتبط بمنهج السلف. الشيخ حينما يدلك على منهج السلف قل جزاك الله خير يا شيخ، الآن أنا سنتك في العروة الوثقى، لو انتكس الشيخ لن أنتكس. ليه؟ لأنني ارتبطت بالمنهج، أنا لست مرتبطا بشيء، ارتبطت بالمنهج. ولهذا قد تخالف شيخ الباز، قد تخالف الشيخ العثيمين، قد تخالف الشيخ الفوزان، أنت لست نسخة من شيخك، تأتي يمينا تأتي شمالا تأتي كذا، إذا ظهر الحق لك خالفت شيخك. طيب هل هذه بعد توفيق الله من عندك؟ هذه التي رباها، هذه التي رباك شيخك عليه، شيخك يفرح إن خالفت لكن بعلم، بعلم، وخالفت في مسائل اجتهادية يفرح، لأن شيخك وما في شيخ على ظهر الأرض وافق شيخا في كل مسائل، هذا مستحيل أصلا، وإلا يكون مقلدا حذو القدة بالقدة. إنما طالب العلم الدارس الفاهم المنتفع قد يخالف شيخ في بعض مسائل الاجتهاد، شيخ يرجح هذا ويرجح هذا، لا مسائل أصول عقيدة ولا أصول أحكام ولا منهج أمة سياقة صياغة أمة. لكن الشيخ هيحزن حينما يخالفه تلميذه؟ أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك كالبدء بتصحيح الاعتقاد ثم سائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان وبقية أحكام الحلال والحرام، وهكذا الحث على الفضائل والتحذير.
وأنا الحلبي هذا يعني من ألصق الناس بالألباني يا أخوان؟ شوف يا أخوان لسه قبل ما يموت، قبل ما يموت بقليل العدو يثنى على عدو ثناء عاطر، وأنت ما سمعتش إن في واحد اسمه الألباني ها كان بينال ويطعن ويجرح واحد اسمه عدوي؟ انت ما سمعتش واحد اسمه عدوي كان بيطعن في شيخ كل الفقه السقيم؟ ايش شوي ولم يكن له تتلمس ولا صحبة، لكن لقاء مرة 23 يوم ومرة 7 ايام، لكن على كل ماذا يقول في عبد الرحمن عبد الخالق وماذا يقول الألباني في عبد الرحمن عبد الخالق؟ فالمسألة يا إخواني أنا دايما بحب أخرج عن يعني زي ما يقولون بروتوكولات الدرس، لأن إحنا أهم حاجة عندي أنا بنا ومناول زي بيقول، أنا شغال بإيدي، فأنا مش عايز الواحد فيكم صراحة بغار والله يا إخواني على الواحد فيكم بغار والله بغار بغار، وأقول لكم إن هذه الأمور إحنا ما كنا نسمعها من شيخنا بالإسهاب، مش لأننا إحنا أحرص منهم، لا يا إخواني، لأن كانت تكفي الكلمات الإنسان يستفيد بها. لكن أنا قد أشعر أن إخواننا يحتاجون، ما فيش حاجة اسمها تفصيل وتفصيل، ما فيش حاجة اسمها إجمال وتفصيل، تفصيل وتفصيل 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 وتفصيل. فماذا استفاد الحويني من الألباني؟ طيب ثلاثة يعني ماذا قال الحويني في أبراهيم الخليل؟ ماذا قال؟ نأتي إلى العدوي، ترجمت من الشيخ مين؟ ها؟ مش مقبل يا اخواني، مش مقبل. العالم تحذير من الجماعات والطوائف والاخوان المفسدين وعبد الرحمن عبد الخالق وأسامة بن لادن وهؤلاء يا اخواني والثورات. طيب فين العدوي؟ يثنى على مين؟ طريقة العدو طريقة مين؟ كل دول وقود ثورات، مشايخهم قالوا هذا، شيخ مقبل بن هادي الوديعي الذي لا تلوث بمسألة سياسة وكذا ولا حزبية وحارب يخوان ويرد على أهل البدع والأهواء ويصنع الشيخ ربيع ويشكره لكتبه وكذا أسامة بن لادن، أنت مصطفى العدو عز هذا أسامة بن لادن ويعني قال في يوم موتي كلمات ويعزي، إن كان هذا صحيحا فإن هذا نرجو أن يكون كذا. والتاني اللي بيقول لك أنا التقيت بالشيخ ابن باز وحديدنا عبد السلام وخيرا، يقول لك الشيخ أسامة بن لادن صلى الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو بذمة الله رضي الله عنه، صلى الصبح خلاص الحمد لله صلى الصبح الحمد لله. يا أسامة بن لادن بن لادن يقول الحمد لله. نعم الله المستعان يا إخوان، الله المستعان الله المستعان الله المستعان. نعم
قال وهكذا الحث على الفضائل والتحذير من الكبائر والرذائل كما فعل الرسل والأنبياء مع أممهم بدءا وختاما. ثامنا الصدق والإخلاص في هذا العمل الصالح المبرور إذ هما شرطان أساسي.
السابع التدرج والمرحلة في التفقيه والتعليم حيث علم الداعية الناس أصول الدين قبل فروعه وصغار مسائل العلم قبل كبارها، وذلك كالبدء بصحيح الاعتقاد ثم مسائل أركان الإسلام والإيمان والإحسان وبقيد أحكام الحلال والحرام، وهكذا الحث على الفضائل والتحذير من الكبائر والرذائل كما فعل الرسل والأنبياء مع أممهم بدءا وختاما. نعم
قال ثامنا الصدق والإخلاص في هذا العمل الصالح المبرور إذ هما شرطان أساسيان في قبول كل عمل يتقرب به العامل إلى الله، ومن جملة ذلك دعوة الخلق إلى المسارعة إلى أسباب المغفرة في رحاب الحق، فما أعظمه من شرف عظيم وخير عميم وثواب جسيم لمن أخلص لله في كل ما يأتي ويذر ويأمر وينهى وهو من عباد الله الناصحين والدعاة المخلصين السائرين على منهج الأسلاف الصالحين رحمهم الله أجمعين. قال تاسعا حسن الأسلوب والعرض من الداعية لهم لما لهما من الأثر البالغ في نفوس المدعوين والدور العظيم في فتح قلوب من أراد الله بهم خيرا أو شرح صدورهم لقبول كلمة الحق والاعتصام بها والثبات عليها.
شرح صدورهم لقبول كلمة الحق نعم
والاعتصام بها والثبات عليها فتصبح مطمئنة بما يدعون إليه من تحقيق الغاية العظمى التي لها خلقوا ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وفي سبيلها جاهدوا مخلصين لربهم هم وأتباعهم الذين استجابوا لدعوتهم وآمنوا برسالتهم. تلك الغاية هي إخلاص العبادة لله وحده وتحكيم شرعه الكريم في عباده وفي جميع أرضه وفي القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. لذلك أمثلة كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للغلام الشاب الذي أتاه يستأذنه في الزنا أتحبه لأمك قال لا جعلني الله فداك،
يعني ما قال لما استأذنه في الزنا قال أنت فاجر وأنت وأنت، إنما أراد أن يهدم هذا الأمر في نفسه من جهة تعظيمه لحرمات الله ومن جهة الدليل العقلي مع النقل، فقال أتحب لأمك قال لا جعلنا فداك، قال كذلك الناس يحبون لأماتهم أتحب لابنتك قال له لا جعلني له في ذكر، قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم أتحب لأختك، وذكر ابن عوف العمة والخالة ويقول في كل واحدة لا جعلني الله في ذاك، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد على صدري وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن شيء أبغض إليه منه أي من الزنا. نعم
قال عاشرا الصبر الجميل.
يبقى هذا حسن الأسلوب والعرض وأن يكون الدعاية ذكيا وأن يختار الكلمة لتفتح القلوب. نعم
قال عاشرا الصبر الجميل الذي يعتبر في مفهوم الشرع زادا نافعا للدعاة إلى الله وهم سائرون في طريق دعواتهم إذ إن طريقها طويل المدى والسير فيه صعب وشاق لوجود العقبات الكثيرة التي تعترض سبيل الدعاة إلى الله، فلا يقدر على تجاوزها إلا الذين اعتصموا بفضيلة الصبر واستجابة لنداء الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أما مسببات فشل الدعوة إلى الله وقلة نجاحها فالجواب عليه هو أن يقال إن الدعوة إلى الله لا تفشل ولا يفشل أصحابها، وإن قل المتفاعلون معها إلا إذا انحرفوا بها عن منهاج الرسل والأنبياء الأمناء الناصحين.
نعم ومن هذا صحيح، ده السبب العام الأعم وتحته فروع، إلا إذا انحرفوا بها عن منهاج الرسل والأنبياء الأمناء والناصحين ومن تأسى به من العلماء الربين والدعاة الحكماء المخلصين. إذا ابتعدت بدعوتك عن طريقة الرسل والعلماء فشلت قوة دعوتك في مصدرها. فطالما الدعوة تعتمد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ستكون دعوة قوية. نعم.
قال ومن تأسى بهم من العلماء الربانيين والدعاة الحكماء المخلصين. نعم إنه متى عدل عدل بالدعوة إلى الله عن منهجها الأصيل في الوسائل والغايات فلا يستغرب حينئذ أن يدب إليها الفشل ويبوء المنحرفون بها عن خطاها الأمثل وغاياتها
عن خطها الأمثل
وغاياتها الحسنى بالخيبة والخسار كمن يدعو.
يعني يا أخواني هؤلاء الدعاة من يعني المشهورون هؤلاء حسان ولا يعقوب ولا هؤلاء يا أخواني لا شك أنهم أساليب فلا شك أن الدعية إلى الله سبحانه وتعالى لو أنه تأسى بدعوة الرسل والأنبياء والعلماء الربانيين حصل بذلك نفع عظيم، فقد يكون عنده أساليب مؤثرة. هؤلاء مثلا أكثرهم عندهم أساليب ووصول إلى العوام وكذا، لكن فقدوا منهاج النبوة وطريقة العلماء وفقدوا البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، فما نفعت تلك الأساليب. وإلى هناك أناس عندهم أساليب وعندهم كذا، لو أنهم كانوا على منهاج النبوة لحصل بهم نفع عظيم. ولهذا صدق فيما قاله السلف الصالح هؤلاء أصحاب خطب ليسوا أصحاب حجج. نعم.
قال رحمه الله تعالى كمن يدعون اليوم سرا وعلنا ليصلوا إلى سدة الحكم ومقاعد البرلمان والمشاركة فيه على أي وضع كان، ويستعملون أساليب هي دخيلة على أساليب الدعوة إلى الله، وذلك كأسلوب المظاهرات والاغتيالات والتفجيرات في المرافق والمنشآت، يعملون ذلك مصاولة للحكام وذويهم ومعظم الخلق من حول.
طبعا هذا يعني تجد في العالم الإسلامي، وكل واحد كل بلد تبدأ من حيث انتهى الآخر. انت بيستفيد. ثورات الجزائر قامت لما يقال لهم الإسلاميين، ماذا أفادت؟ طيب الثورات في اليمن ماذا أفادت؟ لازم تجرب أنت. زي أحدهم وهو يعني كنت أحسبه من طلاب يعني أو أحسبه من طلاب العلم يعني السلفيين، لما قام انتخابات الكويت من كم شهر وراجل يعني يعتبر سلفي وله الحقيقة كتب يعني تحقيقات لبعض الكتب السلفية، وقابلتنا في الكويت وجلست معه يعني رجل، وجدت يعني ماذا إخوان في الانتخابات هذه الأخيرة وما البرلمان الكويتي بدأ من حيث انتهى الآخر. شوف احنا انتهينا من الانتخابات من 13 14 15 سنة وكلام في الانتخابات ورد على شبهات وكلام ابن عثيمين والدخول في البرلمان والمصالح والمفاسد والمشايخ، ولو ان شفت الكلام اللي انت كنت فاكر انت كلام من 15 سنه ليه تبادئ به؟ وفتوى العلامه العثيمين والذين يقول والالباني وانا ما ادري والصالح والاصلح. يا الله يا الله يا اخي يستفيد يا اخي يستفيد يا اخي، ماذا صنع هؤلاء في اي بلد من البلدان؟ ايه الفائده؟ ايه الفائدة؟ دخلوا في جميع البلدان ماذا افادوا؟ ما افادوا شيئا، رجعوا بخوف حنين، فلا هم للسنة وكذا ابقوا ولا هم الحكم بغير من ظلال كسره ما استفدنا شيء إلا فتنة الناس. شوف الآن برهامي المفتون الذي يفتن الناس وأنزل المرأة وإلى الآن ما شاء الله رجل بيجاتها من مأسير من المحافظة على المادة الثانية للدستور. وعندنا احنا موجودة ورددنا عليه يكفر أصلا مع وجود المادة الثانية. يقول دي حبر على ورق, بيقول دي حبر على ورق, والآن من مأثير من الحفاظ على المادة الثانية اللي هي الحبر على ورق. نعم المستعان. فتعجبت لما أخونا هذا بيبدأ شوف من حي انت عارفين شوية الورق اللي كان موزعين عليكم بيبدأ به لسه رايح يبدأ يقول فتوى العثيمين وفتوى العثيمين وكلام بعض المشايخ في الدخول والصلاح والأصلح وماذا نصنع ونترك لمين ونسيب لمين. نعم لا, هي أما المخالفة ترتكب باسم قانون غير أما ترتكب باسم القرآن باسم سنة. لن يفتننا برلماني أبدا, إنما يفتننا واحد طالب علم ينتمي إلى هذا. نعم
قال
لا شك ان من سد الباب, لا شك ان العالم اللي عنده اجمال في مثل هذا كان الاجمال ضريبه, واحنا بننبه هذا حتى ولو كمل علماءنا الكبار وكذا, واخد بالك حتى لو كمل علماءنا الكبار. نعم وضعوا الضوابط اللي بيها رقم واحد, يعني سواء العثيمين ولا غير ولا غير, ويقول ادخل ولو لوحدك تؤثر ولا تلتفت لما يقول انت لن تؤثر. ليه؟ لان الحق والحق هذا كله مبنى عليه عند العثيمين, مبني عليه على انك انت تدخل تنكر منكر. انت رجل داخل برلمان بصدرك كده لا قسم على دستور وضعي ولا ولاية مرأة ولا حزب, وتقول قال ابن عباس وقال مجاهد وقال ابن تيمية, ادخل لو وحدك يبقى من باب انكار منكر. انما في فتوى, ها اتحداك ان وجود فتوى العثيمين يقول ادخل تقسم على دستور وضعي. اي عالم, مش العثيمين, العثيمين ابن باز اللجنة الدائمة تسأل عن العمل بالقسم على الدستور, قالوا العمل بالقانون الوضعية من غير قسم لا يجوز, فكيف مع القسم؟ طب احنا في اصلا برلمان بدون قسم, وفي برلمان بدون عمل بالقانون الوضعية. يبقى اذا لعل هذه الأسئلة لم توصف لهم التوصيف اللي يتناسب مع لكونه قالوا ماذا اللي بيوصف كده في الأسئلة كده في حزب كذا كذا حزب إسلامي ولو دخلها يكون وهيعمل ويسوي زي الأمر في المنكر. انت الان لما تقول انا ادخل على قوم معينين مثلا على منكر معين ولا كذا ولو دعوت انا وبينت انا والى اخره قد ينفع الله عز وجل بي, اقول ادخل ولو ما نفع الله بك. ليه؟ معذره ربكم على ما تقول. ففتوى العلماء لا يمكن واحد من هؤلاء يطبقه كما هي. طيب رقم اثنين, ومع ذلك ما كنا نحب هذا للعلماء, ونقول العلماء الذين أغلقوا الباب وقالوا ما يجوز البتة لأن هذا يضطر إلى كيت وكيت 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 ولا تفسدوا ولا تفتنوا ولا 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 غيره, أشك أن هذا هو. وفي كل شيء سواء سؤال عن جماعة سؤال عن طائفة سؤال عن ما في شيء اسمه ظلال القرآن أقرأ وأخذ ود وأعمل وسوي إذا كان ما في خلاص كتب العلم تمزق. ولا نحن بننتفع بهذه الأمور من جهة واقعية. هتقول أشعره هم أهل سنة فيما كذا, فتحت باب الأشعره اللي بيدع أنهم قالوا بعض أشياء وفقر سنة يوجد, لكن أهل بدع أهل ضلالة احذروا الجماعات ما في ينتمون وفهم عندهم وتعاون فيما عندهم بكذا. لا شك مثل هذه وإن وضع العلماء لها ضوابط لكن في الحقيقة في الواقع استغلها المستغلون. ولهذا احنا نقول لما نيجي ندرس بما يكون الفتوى نقول نستفيد سد الابواب بالاجمالات ولا الاحتمالات لها ضريبة لا شك ولا ريب ولا مجاملة في الدين. يبقى نجيب عن هؤلاء من ناحيتين، أو نجيب حول هذه الأمور من ناحيتين. الناحية الأولى إنهم مثل ما قال الشيخ الباني، يا شيخ أنت قلت يعني بضوابط وكذا في بعض الفتاوى هو يمنع، فقال إيه ضوابط هذه؟ فلما ذكر لها بعضها قال هذه أمور نظرية، هذه أمور نظرية ما بيه. طيب ما هي أمور نظرية، لماذا أفتينا بها أولا؟ يبقى الشيخ له براد ومشايخنا يفتون بماذا؟ حيثيات معينة لا تنطبق في هؤلاء. هؤلاء أخذ أدخل وحاول تغير وكذا وتركوا الضوابط. ولهذا هات فتوى كده في القسم عن السور، هات فتوى كده في فلات المرأة، هات فتوى كده في حزب وضعي، هات فتوى كده، هات انك تتكلم بالقانون مش بالشريعة، هات كده. لا يوجد. لكن يوجد ايه؟ ادخل اثر غير اعمل سوي، فيستغلون مثل هذه الاشياء وهي غير موجودة في الواقع. لا نريد ان يكون مثل هذا مثل الغناء حلاله حلال وحرامه حرام. صحيح انه حلال وحلال وحرام وحرام، لكن ايه الحلال والحرام؟ انت نسأل عن غناء موجود الان، الغناء الموجود هذا حرام، بريد الزين، رقية الشيطان، خلاص يبقى نسد الباب. نعم. ايوه تمام. ليه؟ لا احنا مع فتوى، قول احنا مع فتوى المشايخ حكما، قول له تعالى انت نخرج على فتوى المشايخ، ايه اخبث كيف هذا؟ قول له تعالى ايش المشايخ قالوا، فين ولاة المرأة في المشايخ، فين هذا، فين قسم على الدستور، فين هذا الموجود؟ لا يوجد هذا، كل هذا مضبوط بعد مخالفة الشريعة. انت اصلا لا تسن، يبقى انت الخارج عنا. ده احنا لا نشرح لك مراد المشايخ، احنا نشرح كلام ده لو ان المشايخ قالوا ادخل ولو ادى هذا القسم ما في مشكله نظرا للمصلحه لكذا، و الولايه المراه عشان لا نترك مقعد المراه، وعدم مرجعيه دينيه من اجل ان احنا لعل الله ينفع يوما ما، لو كان الامر كذلك صحيح، لكن ليس كذلك. نقول له هات فتوى في هذا، لكن مشايخ ما اقول لك ندخل بدور الشريعه، اذا وضعها في عنقك، وضعها في عنقك، لكن انت الخارج، انت اللي عايز تاخذ عمومات تطبقها بدون قيودها. لماذا اخذت المطلق وطلبت المقيد؟ ليه؟ هذا انا اريد فتوى واحده معكم من الاجهزه، طلعوا فتوى واحده فيها العمل بالمخالفه، فيها العمل بالمخالفه. طيب اذا هذا بقى لما ياتي عالم اخر وهو يدري عن الواقع فيسد الباب، نقول جزاه الله خير. لكن الاول لما قال هذا الكلام انت طبقته؟ لا ما طبقته بالضبط. لكن الثاني لما كان اخبر بالواقع سد الباب كلية، وده الاحكم، وهذا هو الاحكم. نعم. صح يا ابني، مطلقا. فين احنا عايزين السؤال، نص الفتوى والجواب، اي حاجة، ولو وجدت خطأناها، بس هي فين الجواز هذا باطلاق، ان يكون هذا مطلق مع وجود المخالفات وتعمل القانون الوضعية وتولي المرأة مساق شرف بين أحزاب في حد ينكر كذا، فيش مرجعية دينية بكذا، التصويت على أي شيء حتى لو كان على الشريعة، صوت تقبل أو ما تقبل، نظر الحرية، كل هذا والمشايخ يقولون جائز، فين هذا الكلام؟ هذا يعقل؟ هذا لا يوجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعظم الخلق من حولهم يتقلبون في جحيم الجهل وداء الضلالة المتمثلة في الشرك الأكبر كالاستغاثة بالموتى والاستشفاع بهم والذبح لهم من أجل جلب المصالح ودفع الضرر، وما دون ذلك فحدث عنه ولا حرج، وكأن منكرا عظيما لم يكن عند كثير من الأحزاب والجماعات والمنظمات، لأن هذا النوع من الشرك عند معظم قادة أولئك يسمى بالشرك البدائي الذي يمكن أن يعالج إذا آلت أزمة الأمور إلى أيديهم وتصريف أمور الأمة من شؤونهم كما زعموا، كما أن الدعوة تفشل إذا تصدى لها من ليس لها بأهل، كمن لا علم لديهم يسعفهم بنور الحق ولا بصيرة عندهم تهديهم وترشدهم إلى طريق الصواب، وما ذلك إلا لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها حكمة منه وعدلا، وهو أحكم الحاكمين والهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى تحت عنوان الوصول إلى دعوة
تتم الثواب، يعني وأما عن الوصول إلى دعوة عصية تقدر الواقع الذي نعيش فيه.
قال: على حد تعبير السائل فإن سبيل الوصول إلى ذلك سهل ويسير، وذلك بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة الواردة في بيان هذا الباب العظيم، وإلى سيرة من قاموا بهذه الدعوة الكريمة الرحيمة في أول أمرها وبزوغ فجرها، وترسم خطاهم حذو القذة بالقذة، إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها عقيدة وشريعة وجهادا وأدبا وسلوكا ومنهج دعوة إلى الله. وإذ كان الأمر كذلك فإنه لا مسوغ يوجد لمن يريد أن يخترع أساليب جديدة ويبتكر طرائق عديدة، كما أسلفت من أسلوب المظاهرات وطرائق الاغتيالات والتفجير في المرافق والمنشآت وتحزيب الأحزاب وتنظيم المنظمات، إذ فاعلوا ذلك لم يحققوا من المصالح شيئا، لا لأنفسهم ولا لغيرهم ولا للدعوة، بل إنه لينتج عن صنيعهم فشل زريع وفوضى مؤلمة وعواقب في شأن الدعوة والأعراض والدماء والأموال وخيمة. رحم الله شيخنا العزيز الإمام عبد الله بن عبد العزيز بن باز، إذ يقول في وصيته الغالية الثمينة للدعاة إلى الله في داخل المملكة وخارجها منصه: فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شرا عظيما على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريقة للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث.
هل أخذوا فتاوى المشايخ في المظاهرات في المظاهرات كما أخذوا نفس المشايخ في مسألة البرلمانات؟ لا، ينطقون. نعم.
قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاء ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبراء على معاداتها ومضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب لكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أما كيفية معالجة الخلل الموجود فيما يدعى بالحركات الإسلامية والحركيين والسعي في توحيد الأهداف كلها لخدمة الإسلام، فطريقه سهل وميسور، وهو أن تتنازل كل جماعة وكل منظمة وحزب عن الأخطاء الموجودة في منهج دعوتها ووسيلة وغاية، وأن يتطهر كل صاحب بدعة من أفراد تلك الجماعات أتباعا ومتبوعين من بدعته، حتى لا يبقى مع الجميع إلا السنة والحق، والحق عليه نور، فتكون الجماعات المتحركات في ميدان الدعوة جماعة واحدة ذات اسم واحد ومنهج واحد وغاية واحدة، وهو منهج السلف الصالح وغايتهم، وحينئذ تتوحد بإذن الله الكريم ويتوحد الصف وتتصل القلوب بعضها ببعض وتلتقي النفوس على حوض الحق والهدى، يبارك بعضها لبعض وينضم بعضها إلى بعض، فينقطع الأخذ والرد ويزول الخلاف الدائم المستمر يسر بين الأفراد والجماعات، فإن قيل وكيف قلنا لهم اجتمعوا فيما اتفقتم عليه وردوا كل ما اختلفتم فيه من وسائل الدعوة وغاياتها، بل وفي كل مسألة من مسائل الخلاف إلى ما أنزل الله حكما في كل شأن من شؤون الخليقة وفي كل قضية من قضاياها المتعلقة بدينها ودنياها، ألا وهو كتاب الله العزيز والصحيح.
قول قلنا لهم اجتمعوا فيما اتفقتم عليه وردوا كل ما اختلف فيه مسألة دعوة، بل في كل مسألة إلى ما أنزل الله. طيب وما اجتمعنا عليه نرد لما أنزله الله؟ لكن لو قال قائل لكن الله قال فإن تنازعتم شيء، ما قال إذا اتفقتم، صح؟ إذا كان الاتفاق هو إجماع الأمة فهو حج، ولهذا يذكر الله عز وجل الرجوع عند التنازع، إذا اختلفنا فنرجح بين الأقوال بكتاب وسنة، لكن إذا اجتمعنا فالاجتماع حج. لكن هنا غير، اجتمعوا فيما اتفقتم عليه ليس الإجماع. نعم، فين هو أهل الحق؟ فين هو في العبارة أهل الحق؟ ايه؟ طيب ما احنا بنصحح، بنقول الاجتماع لابد ان نرجع فيه الحق، لازم يكون اجتماع على الحق، مش اجتمعنا فيما اتفقنا عليه فقط، ولهذا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. مش النقد فقط لي ان يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا، هو فيما اجمعنا عليه نتعاون فيما اتفقنا عليه، اذا كان ما اتفقنا عليه اتفقت عليه الشريعه. طيب اجتمعوا فيما اتفقتم عليه، اذا كان الذي اتفقنا عليه شريعه، واللي احنا قد نتفق على ماذا؟ قد نتفق على باطل، لازم يكون المرد في الاثنين، في الاجتماع والتفرق، لكن هذا في اجتماع طائفه. اما اذا اجتمعت الامه فليس الا الحق، ولهذا يكون الرد هنا عند التنازع لا عند الاجتماع، لان الاجتماع هنا هو اجتماع أمة. انتبهتوا يا إخواني؟ يبقى إذن في فرق بين اجتماع طائفة وبين اجتماع أمة. اجتماع طائفة لابد ترجع إلى قضى الله قضى الرسول، ليه؟ لأن قد تجتمع طائفة على باطل، إنما اجتماع الأمة لا يكون إلا حقا. واضح؟ نعم. يبقى احنا نحتاج في الناحيتين إلى الرد إلى الكتاب والسنة، في الاجتماع والاختلاف، لكن اجتماع اذا كان اجتماع ايه؟ طائف. لكن لو اجتماع امه خلاص هذا دليل، هذا يقبل ولا يرد، لان الامه ما تجتمع على ضلال. نعم.
قال الا وهو كتاب الله العزيز والصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بواسطة العلماء الربانيين الذين عرفوا بسلوك منهج السلف في العقيدة والعبادة والمعاملة والأدب والسلوك ومنهج الدعوة والجهاد وخلق الولاء والبراء في دائرة الشرع الشريف، فإن هذا الصنف من الناس هم أهل الخبرة الشرعية والفهم الصحيح لدقائق الأحكام وتفاصيل مسائل العلم، ولن يجتمعوا على ضلالة. وحقا إنه متى طبق هذا الحل الشرعي فإنه لا يبقى محل لتعدد تلك الجماعات، ولا يستمر خلاف ونزاع بينها، بل وسيذوب كل خلل في منهج دعوتها بهذا التصرف السليم والسعي المستقيم. نعم. سئل رحمه الله
نفس تتم للسؤال السابق. نعم. أما في يتعلق بضرب القدوة فيقول لا شك أن ضرب القدوة،
قال لا شك أن ضرب القدوة الدينية على الوجه الذي ذكره السائل يعتبر إساءة عظمى وجناية كبرى على الدين الإسلامي نفسه بكافة مراتبه وحقوقه ومكملاته، ذلك لأن علماء المسلمين السائرين على منهج الأنبياء والمرسلين هم الذين يحملون راية هذا الدين ليبلغوه للناس أجمعين، فالضربة الموجهة لهم هي موجهة في الوقت نفسه لهذا الدين الكريم الذي أنزله الله هدى ورحمة وبشرى للمحسنين وحجة قائمة على المعرضين الصادين عن الحق المبين، ولا غرابة أن تصدر الضربات والهمز واللمز والسخرية للقدوة الدينية والتشكيك فيها من أعداء الدين القويم،
لأنهم يعلمون أنهم لو ضربوا القدوة وأسقطوا العلماء أسقطوا مرجعية الناس إلى الشريعة. نعم.
قال من شرقيين وغربيين ونحوهم
الأحزاب التكفيرية ماذا صنعت يا أخوان؟ التنظيمات الإرهابية أول شيء عملوه ضربوا مرجعية العلماء وأنهم علماء سلطان، وأن العلماء الذين يؤخذ فتاوى في الجهاد علماء الثغور، أهل الثغور، هم الذين أخذ فتاوهم في الجهاد. متى تأسفت ابن باز في جهاد؟ ابن باز مش ضراب الجهاد، ابن باز هنا عندنا، ويتم بعض الآثار في الرجوع إلى أهل الثغور في هذه المسائل. أهل الثغور العلماء الذين هم أضرب وقع الجهاد هنا، نعم، مش أهل الثغور الجهال. فإذا هتقول له ابن باز تبع أسامة بن لادن، هتقول له ابن باز، يقول لك ابن باز ده مضروب، ده من علماء السلطة. تقول له الفوزان، يقول لك من علماء السلطة. أمال مين العالم؟ بن لادن. مين العالم؟ الظواهري. مين العالم؟ هؤلاء. يبقى إذا هم ضربوا المرجعية الحقيقية. علماء المملكة دول علماء السعود عنده. نعم.
قال: من شرقيين وغربيين ونحوهم ممن أخذتهم العزة بالإثم وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ولكن الغريب والعجيب أن توجه تلك الضربات والتشكيكات ممن رشحوا أنفسهم دعاة إلى الإسلام، بل قادة دعاة، بيد أن في قلوبهم غلا للعلماء الربانيين والدعاة الحكماء المخلصين الذين ترسموا خطى سلفهم الصالح. ولكي يكون القارئ على بينة من الأمر، فلنسمع معا ما قاله بعض أولئك الدعاة، أولئك القادة الذين وجهوا ضرباتهم إلى القدوة الدينية والتشكيك فيها وفي ذويها ظلما وعدوانا. قال محمد سرور زين العابدين، صاحب مجلة السنة التي تصدر من بريطانيا عن صفوة العلماء في الديار السعودية وكبارهم ومن وافقهم في المنهج السلفي والمشرب الصافي النقي من علماء المسلمين. قال محمد سرور وهو متكئ على أركته في ديار الكفر، مقسما الدعاة الإسلاميين على حد تعبيره إلى أصناف، وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انضر العبيد إلى حشد الأدلة التي